رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع شباب. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، يلي بتسأل على الجنسية ده حازم طلعت أم مصرية. هذه هي العبارات والهتافات وتكبيرات النصر التي سمعناها منذ صدور حكم مجلس الدولة لصالح فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية. طبعا حضراتكم عارفين أن كان الحكم امبارح الناس تنتظر من الساعة 10 صباحا إلى 10:30 ليلا، والناس بالآلاف تحتشد أمام محكمة مجلس الدولة قاعدة الآن طول اليوم ومستنية تسمع الحكم الصادر بشأن والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. الخبر بعد ما تم تصحيحه أو بعد ما تم نطقه بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام وأيضا من خلال القضاء الذين أشرفوا على هذه القضية، عمل يعني تباين كبير في الآراء في الشارع المصري. عدد كبير جدا من محبين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل كانوا مبسوطين جدا من الخبر وقعدوا في احتفالات لحد الفجر، وعدد آخر من الناس بقوا زعلانين جدا ويقول لك إزاي ده القاضي، يعني عشان الناس اللي كانت محتشدة بره خافة بالتالي نطق حكم غلط. بقينا نسمع كلام كثير جدا ده عند مجموعة من الناس. في الإعلام سمعنا امبارح الأستاذ عمرو أديب بعد موضوع الحكم لصالح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، سمعنا الأستاذ عمرو أديب بيقول إزاي الكلام اللي أنا بقرأه ده اللي هو نطق الحكم اللي قاله القاضي ده كلام صيني بالنسبة لي. وجاب الأستاذ مرتضى منصور المحامي المعروف من خلال مداخلة هاتفية، فالأستاذ مرتضى منصور قالوا إن الكلام يا أستاذ عمرو اللي قرأته حضرتك كلام صحيح جدا ويثبت أن والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لا تحمل سوى الجنسية المصرية. يجيبوا يمين يجيبوا شمال الأستاذ مرتضى يقولوا لا، ما هو ده القانون، القانون اللي قدامنا والحكم اللي قاله القاضي يثبت للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حقه في الدخول لانتخابات رئاسة الجمهورية. الأخبار بصراحة من امبارح لحد دلوقتي الجرايد كلها وأيضا وسائل الإعلام ملهاش سيرة غير موضوع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. ومعنا خبر من اليوم السابع بيقول نائب رئيس مجلس الدولة الحكم يؤكد أن والدة أبو إسماعيل لا تحمل أي جنسية، ورئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق المحكمة وقعت تحت نوع من الإرهاب. المحكمة وقعت تحت نوع من الإرهاب، وأنا أعتبر أن هذا فيه إساءة لكل القضاة في مصر. الكلام اللي بيقوله رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق أن المحكمة وقعت تحت نوع من الإرهاب فيه إساءة من وجهة نظري لكل القضاة في مصر، ويشكك في نزاهة القاضي الذي حكم في هذه القضية. خالد علي وهو أحد المرشحين المنافسين على سباق رئاسة الجمهورية وأيضا كان من ضمن المحامين الذين ترافعوا على الشيخ حازم في قضية الشيخ حازم أمس بيقول قد تطعن الداخلية وتقدم أوراقا جديدة خلال أيام. نقرأ تفصيل الخبر معنا بيقول بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري مساء أمس الأول بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم اكتساب والدته جنسية أي دولة أجنبية، اختلف فقهاء القانون حول تفسيره وما استندت عليه المحكمة في حيثياتها، حيث أكد المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن حكم المحكمة أكد صراحة بعدم حمل والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل الجنسية الأمريكية أو أي جنسية أخرى غير المصرية، وألزمت وزارة الداخلية بإعطاء أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية شهادة من السجلات الرسمية لوزارة الداخلية تفيد عدم حمل والدته جنسية أي دولة أجنبية أخرى، وأن من أهم ما استندت عليه المحكمة لإصدار حكمها أن جميع الأوراق والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقينا بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي على بيان رسمي قاطع يفيد حصول والدة أبو إسماعيل على جنسية أجنبية. أضاف رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن الأوراق المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وردت لوزارة الخارجية وقدمها الحاضر عن هيئة قضايا الدولة لا تقطع يقينا أن والدة أبو إسماعيل حاصلة على جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية، وأن المحكمة دورها تراقب القرار الذي تصدر عن السلطات المصرية ولا يمتد سلطانها لرقابة ما يصدر عن سلطات أي دولة أخرى. مش عارف ليه لما الخبر طلع لصالح الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ثلة من الناس انزعجت جدا من الخبر وشككوا في نزاهة المحكمة وقالوا ان المحكمة خافت من احتشاد الناس خارج المحكمة وان هي لو كانت نطقت حكم غير اللي نطقته امبارح كانت المحكمة دي هتتكسر على اللي فيها. لكن تعالوا كده نفكر مع بعض ونشوف، هل لو كانت المحكمة والقاضي حكم ان الشيخ حازم ابو اسماعيل والدته تحمل جنسية امريكية كان هيبقى ايه رد الفعل عند هؤلاء الثلة او عند بعض الناس الذين انزعجوا من هذا الخبر، هو خبر ان والدة الشيخ حازم تحمل جنسية مصرية فقط. يعني تعالوا نفكر مع بعض، هتلاقي بقى يكلمك عن نزاهة القضاء، ولو حد بقى من محبين الشيخ حازم طلع واتكلم وقال لا ان القاضي قال كلام مش مظبوط وانه لم يستند على اوراق او مستندات تثبت الكلام اللي بيقوله، كنا هيقولوا على الاسلاميين ان هم دول اللي مش عايزين يحترموا نزاهة القضاء، وهم دول اللي مش عايزين يحترموا نزاهة القانون، وهم دول اللي مش عايزين دولة القانون في مصر. كل هذه الآراء والتباينات الآن موجودة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وأيضا من خلال المواقع الصحفية، وأيضا لو فتحت أي فضائية أو أي برنامج تكشو الوقتي هتلاقي هذه الأخبار ترد على ألسنة كثير من الإعلاميين وكثير من الناس. على كل حال أنا أرفع أسمى التهاني والتبريكات باسم أسرة برنامج مع الشباب بقناة الرحمة وباسم قناة الرحمة جميعا لفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، والذي أكد لنا يقينا، إحنا متأكدين بفضل الله، لكن أكد لنا يقينا صدق ما قال، ونحن الآن نقول أن فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مرشح بإذن الله لرئاسة الجمهورية، وأن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل هو القوي الصادق الأمين بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، معنا فقرة هتكون معنا إن شاء الله ابتداء من هذه الحلقة وحتى الحلقات القادمة في برنامج مع الشباب هتكون فقرة ثابتة، وهي فقرة باسم شباب يوتيوب. شباب يوتيوب هنعرض فيها فيديوهات يعني تتكلم في مختلف المجالات، ممكن فيديوهات من صنع بعض الشباب بيحاول يوصل فكرة معينة للجمهور، ممكن فيديوهات تكون من قنوات فضائية أخرى عليها نسبة مشاهدة عالية وتحتاج منا إلى تعليق مع ضيوفنا الكرام. المهم ان احنا هيكون معنا فقره ثابته باسم شباب يوتيوب، لكن بصراحه حبيت في هذه الحلقه ان يكون معنا في هذه الفقره حدوته جميله نستفيد كلنا منها ان شاء الله عز وجل، وتكون بدايه خير باذن الله عز وجل في فقره شباب يوتيوب. نشوف الفقره وحدوته جميله جدا، وبعد الحدوته باذن الله عز وجل معنا الاعلامي الكبير الاستاذ خيري رمضان في حوار صريح ومفتوح من القلب الى القلب.
في ليلة زفافها طرق عليها الباب.
في يوم من الأيام كان في بنت ملتزمة بدينها وأخلاقها، تقدم لها شاب لخطبتها، درست حاله فوجدت أنه الحال مقبول فوافقت عليه فتزوجها، وجاءت ليلة الزفاف، وكان زفافهم على الطريقة الإسلامية البسيطة، يعني انتهى العرس وانفضوا الناس وروحوا وفضوا العروسين لبعضهم. هلأ راحوا دخلوا إلى منزلهم وكانت أول وجبة لهم في بيتهم الحنون الصغير. هذا طبعا وجبة، أول وجبة لا تنسى عادة في حياة الزوجين، وهم مبسوطين وبتسامروا وبيضحكوا وفي قمة الانبساط، فجأة طرق الباب، فالزلمة عصب وقال مين هذا اللي قاعد بخرب علينا أول ليلة في حياتنا؟ مين هذا الزلمة؟ وكان معصب على الآخر ومشطاط غضب. فالمرأة هدته قالت له خليني أروح أشوف مين على الباب فارجع أحكي. فراحت على الباب فقالت مين على الباب؟ فقال اللي برا أنا مسكين سائل أريد طعاما، واحد فقير ومسكين وجعان وشاي بده ياكل. فرجعت حكت لجوزها هذا واحد مسكين بده طعام على الباب، شو نعمل؟ ولع وعصب واشطاط غضب وراح له، طلع فتح الباب ولقيت وجهه ومسكه وقتلوا أكل مرتب، ضربوا ضرب لحد ما ألبس ما خلى فيه، وبعدين تركوا مرمي هيك في جراحه الجسدية والنفسية، وضلوا سكر الباب وضلوا داخل على مرته. لما وصل عند مرته فجأة سبحان الله هذا الرجل وقع على الأرض وأخشى عليه وصار يمكن بكلمات غريبة وكأنه مسه شيء من الشيطان والجن. طبعا الزوجة تطلع منظر غريب جدا، هي فقط تشاهد المنظر. فجأة قام وقف وراح باتجاه الباب، قام يجري فتح الباب وضلوا هارب، ومن يومها لم يعد يرى له أثر، اختفى الزلمة تماما. بعد 15 سنة تقدم لخطبتها رجل، فشافت أن الرجل يبدو عليه الصلاح ووافقت عليه ليكون شريك عمرها. سووا عرسهم على الطريقة الإسلامية البسيطة، وكانت ليلة الزفاف أجمل ليلة بالعمر. روحوا الناس خلت الأجواء، فضموا العروسين لبعضهم فدخلوا إلى بيت الزوجية واجتمعا على مائدة العشاء. هون هم قاعدين مبسوطين ومفرفشين وبتجذبوا أطراف الحديث، فإذا بي طارق يطرق على الباب. قامت الزوجة إلى الباب فسألت مين على الباب؟ قالها أنا مسكين سائل أريد طعاما. فشألت له زوجته فبتحكي له هذا واحد مسكين جعان وبيحكي إذا عندكم طعام أعطوني. فشو رأيك؟ حمل صينيه الاكل باللي فيها كل الاصناف اللي فيها واعطاها اياها، وانا اطلع اعطيه اياها خليه ياكل منها لحد ما يشبع، اصبر منها شيء احنا بناخذه كل خلصها، ما هو كسبنا فيه اجر الزلمه. فبالفعل حملت المراه الصينيه وفجعت فيها مباشره للمسكين اللي قاعد على الباب، اعطته اياها. جاءت المراه لزوجها رجعت بتبكي بعرقه وبشده، فبيسالها زوجها شو مالك ليش تعيطي شو فيه ليش تبكي؟ فيش بتردش المراه، يا بنتي هلا شو فيه ليش تبكي؟ شتمك الزلمه؟ غلط عليكي؟ حكى لك شيء؟ ما بترد ابدا. يا بنت الحلال ايش في الزلمه خاف على شو بالها مرته طلعت ورجعت تعيط. بتحكي له اسمع قبل 15 سنه تقدم لخطبتي شاب، بعد ما تزوجنا وكنا قاعدين قاعده بتشبه قعدتنا هاي انا وياه، وكانت برضه وجبه عشاء، طرق علينا طارق الباب، فرحت فتحت الباب، رجل مسكين فقير جعان طلب منا اكل. فلما شفت زوجي وقلت له انه في واحد مسكين على الباب اشتد غضب ولع وعصب وطلع ومسكه وضرب ضرب مبرح ودخل عندي رجع عندي على البيت، فجأة وقع على الأرض وانجن الزلم وصار مسمن الشيطان وطلع جار خارج البيت ومن يومها ما شفته. بس بتعرف انه الرجل اللي في بابك الآن هو زوجي السابق، زوجي اللي طلع وتركني من 15 سنة وما شفته من يومها، هو اللي الآن قاعد على بابك بطلب أكلنا واستمر في بكاءها. فجأة وهي بتعيط قام جوزها وصار يعيط هو الثاني.
يو ليش بتعيط أنت الثاني؟ طيب لهالدرجة أثرت فيك القصة؟
عم يبكي الزلمة ويعيط كثير.
هي خد هالموضوع وطلع ايش شو ماله زوجي قام يعيط لهالدرجة تأثر؟ مالك يا ابن الحلال شو في يا زلمة؟
لا بحكي لها بتعرفي هذاك الرجل اللي ضرب على بابك من 15 سنة وترك جوزك في جراحه؟ هو أنا. ولكن الله سبحانه وتعالى أبى الظلم فعاقب ذاك الظالم، وبالمقابل كافئ العبد الصابر اللي صبر على الأذى والألم، فدارت بهم الأيام فسبحانه وتعالى قلب الأمور فأغنى الفقير وأذل.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب.
أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مونفيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مونفيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة، استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي. طبعا. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بدات تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار ما فيش اي مشاكل، كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011-55437 أو تليفون رقم 011-522-156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وكل الطرق رجلي للسياحة باقة من الخدمات المميزة. عرض حيكسر الدنيا. ده عرض واحد بس من عرض. فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإمام طيبة 4 نجوم بالمدينة 17 يوم. 5090 جنيه من اسكندرية. 5690 جنيه من القاهرة. وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ أقوى عروض العمرة مع تريجولي للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة. جراند زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة. الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة 17 يوم وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16-114 من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار. حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحل، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة، مركز الجزيرة.
أحلى اللقاء مع الشباب.
محمد رمضان يوسف من قرية ميت طاهر مركز منية النصر محافظة الدقهلية، خريج ليسانس آداب قسم الصحافة دفعة 1986. بدأ حياته المهنية وهو في الفرقة الأولى، فعمل في جريدة أخبار اليوم لمدة 2 عامين، ثم أسس مجلة البلاغ مع الأستاذ وحيد غازي رئيس تحرير جريدة الأحرار. انتقل للعمل في جريدة الأهرام في عام 1984، وكان آنذاك في الفرقة الثالثة من كلية الآداب. عمل في الأهرام إلى أن تخرج في الكلية. سافر إلى دولة الإمارات كسكرتير تحرير مجلة زهرة الخليج، ثم عاد إلى الأهرام عام 1996. عاد رئيسا لقسم التحقيقات ثم مديرا لتحرير مجلة الأهرام العربي من عام 1996 وحتى عام 2005، ثم عاد إلى الأهرام مرة أخرى كعضو ديسك مركزي ومشرف على صفحة بريد الجمعة. عمل في قناة أوربت كمقدم برنامج القاهرة اليوم مع الإعلامي عمرو أديب، وذلك حتى عام 2007، ثم انتقل إلى التلفزيون المصري ليشارك في تقديم برنامج البيت بيتك، ثم برنامج مصر النهاردة. وبعد الثورة انتقل إلى العمل في قناة سي بي سي ليقدم برنامجه ممكن. ممكن.
أحلى اللقاء مع الشباب.
نورتنا وشرفتنا. يا اهلا بك.
اهلا
وسهلا. ايضا سعيد ان ارحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشره.
محمد خليفه، ده اسلامي وطالب قسم العلوم السياسيه في جامعه حلوان.
اهلا وسهلا.
احمد ابراهيم الشقيفي، طالب علوم السياسيه جامعه حلوان.
محمد رجب الفرقة الرابعة هندسة كيرو أكاديمي ومقدم برامج.
أهلا وسهلا زومر يعني.
محمد عطية أعمل في مجال الدعاية والإعلام.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يسرنا أيضا أن نتلقى جميع تفاعلاتكم من خلال شريط الرسائل القصيرة وأيضا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. أستاذ خيري دعني أسألك سؤال يستهويني بداية، أيهما تفضل كرسي المحاور أم كرسي المناور؟
المناور.
المناور.
نعم.
يعني الغالب عليك المحاور.
نعم لأنه بيحبسك. ما بتقدرش الناس بيحصل عندها لبس طول الوقت لما بتتكلم إنك بتقول رأيك، فأنت مش عارف تقول رأيك بالفعل. لما بقى في المقعد الآخر أقدر أتكلم زي ما أنا عايز.
لسه عندنا إعلام حيادي يعني يكون مذيعين بيبقوا حياديين.
فكرة الحيادية زملاء كتير وكلمنا في الموضوع ده كتير، مفيش حيادية، خلينا نتكلم عن المهنية يعني. فكرة الحيادية دي أنت مش هتقدر تملك قلبك، بصة عينك، ابتسامتك. قد تكون مغرضا في بعض الأحيان في اختيار الضيوف أو الاعتراض على بعض الضيوف، حاجات لا تظهر، لكن على الأقل يجب أن تكون مهنيا أو موضوعيا وأنت تدير حوارا، لا يجب أن يستشف منه أن لك موقف واضح في اتجاه معين.
لكن الحيادية كانت موجودة في وقت من الأوقات يمكن مع برامج التوك شو وانتشارها بشكل كبير، ده أصبح كل واحد بيتحدث عن نفسه وما يعتقد هو شخصيا.
حاصل في بعض الأحيان، حصل عندنا خلط شوية، خد بالك إن تجربة التوك شو في مصر ملهاش أب روحي، يعني ملهاش منهج وملهاش، ما عندناش كتالوج. احنا خدناها من بره زائد الإضافات والبهارات. أذكر صديقي عمرو أديب كان دايما يقول لك، بقول لطلبة الإعلام اللي بعمله ده ما تعملوهوش، لانه ما ده الكتاب هيقول لك ده مش
ده غلط
طبعا. فاحنا عندنا اجتهادات، بنحاول نبقى كويسين، لكن لدينا اخطاء بالتاكيد. البعض بيرى ان في المراحل الفاصله يجب ان يكون لك راي وموقف وواضح وترفض ان تلتقي بتيار وباشخاص، والبعض يرى انه لا، علي ان اقدم كل الاصوات واظل على مسافه متقاربه. اما رايي فانا عندي وسائل كثيره اقدر اعبر بها عن رايي، في حوارات اقدر اعبر عن رايي، في كتابات اقدر اعبر عن رايي، لكن لو تم تحديد موقفي وانا قاعد قدام حضرتك وانت ضيفي، خلاص انت فقدت الامان.
فقدت الرزق.
انا لا مش فاضي خالص.
البعض يرى ان كثره برامج التوك شو الموجوده الان عبر الفضائيات جعلت عند الناس ما بقاش في حد متعلق بالبرنامج بعينه، يعني من كتر الناس ماسكه الريموت كل شويه تقلب من الاستاذ خيري الاستاذ عمرو الاستاذ محمود الاستاذ معتز الاستاذ منى الى اخره. هل شايف ان لسه في برنامج توك شو معلم مع الناس؟
الناس مستفيده واحنا اللي خسرانين. يعني الناس بقى عندها اختيارات عديده جدا، تقدر تبص على اللي عايزاه وتقدر تحب وتاخد من ده جزء وتاخد من ده اتجاه، لكن احنا اللي قلت اتوزعت المشاهده على عدد اقل، انا بيشوفنا عدد اقل من اللي كان ممكن يشوفنا لو احنا ثلاث اربع برامج. برضو عمل منافسه وعمل هيفرض علينا التغيير. يعني اذا كانت الاحداث السياسيه احنا مساقين الان، احنا متجرجرين. بعد شويه اللي ما هيخرجش بره الصندوق يقرر انه يطرح افكاره ويقدم ويروح لاتجاهات مختلفه هيقع، مش هيقدر ينافس كتير.
طب لماذا نرى الان من كثير من برامج التوك شو واعلاميين برامج التوك شو تخوفا من لو قدرنا نقول مثلا سطوه التيار الاسلامي في هذه المرحله؟ يعني دائما بيكلمونا وخايفين من تبغل التيار الاسلامي والاخوان والسلفيين والى اخره، هذا نلاحظه جليا في عدد كبير من برامج التوك شو دون ان نسمي برامج بعينها.
طيب اذا شفته في البرامج هتشوف في الضيوف.
طبيعي.
تمام.
لكن لما يتبنى مثلا مذيع البرنامج او فريق الاعداد في البرنامج يتبنى فكره تخويف الناس من التيار الاسلامي في هذه
فكره التخويف بشكل مباشر، ولكن فكره السؤال يعني خلينا نبقى موضوعيين شويه. انا عارف ان الاخوه المنتمين للتيارات الاسلاميه بيزعجهم هذا ومفهوم مبررات ازعاجهم، بس خلينا موضوعيين، ما احنا ما عشناش التجربه دي، احنا ما شفناهاش، والتجارب اللي قدامنا ما هياش تجارب مبشره. وقبل المجتمع أن يحتكم إلى الديمقراطية وإلى تغيير حقيقي. في إطار الديمقراطية دي بتحصل أخطاء وبيحصل نوع من القلق والتوتر من أننا نذهب بالتجربة إلى حد سيء يقود البلاد إلى أسوأ مما كانت عليه. هذا ليس بالضرورة أن يحدث، ولكن من حق قوة كثير أو فئات من الشعب بما فيه الإعلاميين أنهم يقلقوا. فإذا كان هناك قلق، فإذا كنت أنت في موقف أفضل الآن فعليك أن تطمئني. إذا كنت أنت اللي لك الأغلبية، أنت اللي لك تأثير على الشارع، لك أن تطمئن هذا المجتمع.
خلينا نقول برضو أن أنت مش مديننا الفرصة لأن واخدين موقف عدائي من الوقت.
هو برضو أنا رافض أنتوا وإحنا.
طب بلاش يعني كثير من الإعلاميين جميل معاك، كثير من الإعلاميين في برامج التوك شو يعني مش مدين الفرصة للتيار الإسلامي من كثرة هجومهم على التيار الإسلامي.
هو أنا أتحداك ونجيب ورقة وقلم ونجيب كل البرامج واذا طلعت لي برنامج ما بيظهرش فيه اسلاميين اكتر من اي حد تاني.
لا لا لان دي مرحله تحكم عليكم او تحكم على برامج
الشو ده دلوقتي. اذا انا زي ما بديش فرصه، انا ما عنديش
برنامج، ما بقولش ما بديش فرصه، لكن كثره الكلام في ان التيار الاسلامي ده لو مسك احنا خلاص بقى في موضوع الخمره، في موضوع المايوهات، في موضوع البكيني.
لا دي كانت بعد الفتره انا بعتبرها فتره مراهقه، لان القضيه اكبر من ذلك بكثير واكثر من الحديث عن خمور كان المجتمع ماشي يسكر.
صحيح.
ومايوهات انا اتحدى اذا كانت 90% من الشعب المصري شوف حد لابس مايو، يعني هي نسبه قليله جدا. صحيح. اللي بتشوف ده او بتدخل على النت يعني.
طب ليه بنشوف الاعلاميين في برامج التوك شو لما بيستضيفوا اي مرشح من مرشحين رئاسه الجمهوريه الذين يتبعون التيار الاسلامي دايما بيركزوا له على موضوع الخمره، السياحه، الربا؟
يعني في مرحله اولى السياحه والربا قضيتين مهمين.
جميل.
قضيتين مهمين لانهم مرتبطين بالاقتصاد. الربا يعني انا بتكلم عن بنوك ورؤيتك للبنوك وانت في اطار مجتمع عالمي، العالم كله قد كده ما بقاش فيه انا اقدر انفصل، والدول اللي بتزعم ان هي بتعمل عندها بنوك اسلاميه ولا تعمل في هذه البنوك بتضع اموالها في الخارج وفي بنوك وبتضارب في بورصات وبتستثمر في الخارج استثمارات كبيره جدا. اذا نحن امام معضله احتاج فيها حسب تصوري ان اللي عنده رؤيه يزرع جنب الزرع. يعني تعال اعمل لي بنك اسلامي ونشوف الاثنين ونشوف التجربه، فالجيد هيطرد الرديء وانتقل باقتصادك تدريجي. يعني يصبح هذا برضه هو مشروع اي مرشح. ما هي المشكله ان بيروح طالع المرشح يقول ايه وسالغي البنوك الربويه الموجوده في مصر. ما هو لازم اتخض، انت هتلغيها منين يعني؟ هتدوس
على سمعت حد بيقول كده؟
طبعا طبعا كتير
بصراحه. دي ان انا هلغي البنوك الربويه ولا بيديك بدائل؟
الحديث عن الغاء البنوك الربويه وهنعمل بنوك اسلاميه. ما هو البديل بتاع بنوك اسلاميه ايه البديل؟ انا ما شفتش بديل. وعندي بنوك اسلاميه لها تجارب ليست رائعه. اثبت لي وقدم، لكن ما تجيش تخوفني على ان اللي جاي باسم الدين قد يؤدي بنا الى تخلف اقتصادي اكثر واحنا منهارين. انا منهار اقتصادي. فاذا حملت مخاوف القضيه هي فكره الانزعاج من الطرح، ما تقبل الطرح واقنعني. المهم الا اكون مغرضا، انا عايز اطمئن. انا ليس لي مصلحه، على فكره انا ليس لي مصلحه في فشل التيار الاسلامي. ليس لي مصلحه في فشل الاخوان ولا السلفيين، لان البديل سيء.
لكن هل تحب وجودهم؟ وجودهم كسلطه حاكمه في بلد؟
لا استطيع ان انا انا ارد عليك واقول لك ايوه احب. انا ما جربتش. لكن انا براهن.
طب ده اربع سنين يعني.
موافق موافق انا قابل. انا قلت لك انا من مصلحتي انهم يخوضوا التجربه، فاذا نجحوا انا هكون مبسوط. ما هو اصل معنى نجاحهم ايه؟ ما انا ما بلبسش مايوه ولا حد في بيتي بيلبس مايوه وما بشربش خمره وما عنديش حاجه اعملها وما بنمشيش في الشارع نعمل حاجه يعني. انا فارق بالنسبه لي ايه؟ انا فارق بالنسبه لي مجتمع صحي المواطن فيه يحصل على كل حقوقه باحترام، وان العلاقه بيننا علاقه افقيه، وعلاقتي مع الله سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على حسابي. ما تخوفنيش، حببني. اذا انا لما يبقى المناخ كويس ولادي هيبقوا كويسين، لما يبقى المناخ صحي ومعتدل واخلاقي. انا ما كنتش بعلم اولاد القران او بجيب لهم محفظ في البيت علشان انا خايف من حد، انا عايزهم يبقوا كويسين. صحيح. لان الالتزام الديني هيؤدي الى التزام اخلاقي هيعمل له منهج في الحياه، بس انا باسسه هو مع ربنا بقى بعد كده.
تمام. الاستاذ عمرو الاديب بيقول لو ان الديمقراطيه هتجيب لنا الاسلاميين ثغور الديمقراطيه، هل انت مع الطرح ده؟
لا انا مش مع الطرح ده. انا لا انا مع الديمقراطيه وتجيب بشرط
ايا كانت هتجيب مين.
ممكن على فكره الديمقراطيه تجيب الاسلاميين غصب عني في كل الاتجاهات، انا رافض الهيمنه.
بمعنى؟
يعني ممكن تجيبهم في الرئاسه وفي الـ اوكي؟ انا شايف ان دي هيمنه وخطا كبير يرتكبه الاسلاميون، بعض الاسلاميون.
وكانت الديمقراطيه
بتحلو بده؟ الديمقراطيه اصل قلت لك ما هي الديمقراطيه دي ودت شعوب في داهيه، والديمقراطيه الحديث عن الديمقراطيه دون النظر الى حق الاقليه، ما الديمقراطيه دي ممكن تخليك تجيب 51%، فمش معناه انك تلغي 49%. ثانيا التجارب السابقه باسم الديمقراطيه ارتكبت حماقات كبيره جدا، وكان الجزء من الرهان على الجماعات الاسلاميه او التيارات الاسلاميه انها تقدم تجربه اخرى ولا ترتكب نفس الخطا كانها بتنتقم مما حدث لها. انا كان نفسي يكون هناك توائم اكبر وتقديم تجربه اكثر قدرة على الاحتواء. تعالوا يا كل التيارات، تعالوا يا كل القوى، بتتمثلوا بأشكال مختلفة، تعالوا نتفق على صياغة نبني بها البلد، يبقى مشروعنا هو بناء البلد جماعي ايد بايد. مش انا الديمقراطية جابتني ماليش مالكش دعوة بيا، انا اللي هعمل بقى، سيبني انا اللي احكم وانا اللي اعمل عشان اخد تجربة بالكامل. ما هي التجربة بالكامل بدون مجتمع حواليك هتفشل. بدون قوة بتأيدك أو بتدعمك هتفشل. أنت مش من مصلحتك أنك تستعديني، أنت من مصلحتك أنك تطمني أنك أنت مكان الحزب الوطني بيضحك علينا وبيقول لنا ما انتخابات ديمقراطية وتصويت وأغلبية، ولما الإخوان خدوا 88 مقعد كانوا راضيين رغم أنه يتقفل عليهم في الجولة الثانية والثالثة، بس كانوا راضيين وقالوا بنمثل أهو. لما أجي في البرلمان ما لقيش 80 واحد تانيين من اتجاهات أخرى تبقى مصيبة، يبقى ما عملتش حاجة. هتقول لي بالديمقراطية،
بس اختيار الشعب يعني.
ما هي فكرة اختيار
يعني أنا هقول للشعب ما تختارنيش؟
لا 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 لا، ما هي مش فكرة، فكرة أنا داخل بإيه برضو، ما أنا قلت الأول إيه وبعدين قلت التاني إيه، وبعدين أنت كنت قابل في ظل النظام السابق إنك تتفق وتعمل كوتا وتدخل بنسبة قد كده، والمرة دي أنت ما أنتش قابل.
أنا قابل أن كانت الظروف حاكمة عليا كده
أيضا، لابد
يعني مش برضاي.
لا لا لابد أن أراعي أن الشعب أيضا خارج من تجربة مريرة جدا، عنده إحباطات، عنده فشل، عنده رفض لكل ما هو مدني أو علماني أو ليبرالي، المفاهيم دي اللي لصقت بالنظام، ويا ريته كان ليبرالي ولا علماني، ما كانش أي حاجة من دي فلصقت بيه، فالمعايير كمان لازم أراعيها. فأنا اللي أدير اللعبة طالما أنا الأقوى، فأخذ ووزع الأدوار إذا كنت أنا واثق وقادر، فإن يبقى عندي مخاوف، عندي مخاوف اتمنى ان هم ما يقعوش فيها. يعني انا مش قاعد متربص واقول ايه ايوه سيبهم يعملوا ده، يا رب يلبسوا، يا رب كارثه البلد هتروح في داهيه.
هل تتصور ان المرشح القادم لرئاسه الجمهوريه او الرئيس القادم هيكون الاسلاميين؟
حتى الان لا استطيع ان اتوقع شيء، الصوره غائمه بالنسبه لي، عندي ارتباك شديد جدا. لسه مش فاهم القوه، موازين القوه مرتبكه، انا مش عارف عمر سليمان هيكمل ولا لا، مش عارف خيرت الشاطر هيكمل ولا لا، مش عارف الشيخ حازم عثمان هيكمل ولا لا، انت بتراهن على مين؟ انا مش عارف اراهن على مين.
المرشح الاقرب الى قلبك وعقلك
هتصدقني؟ ولا واحد حتى هذه اللحظه لم يقدم احد ما يقنعني كمواطن مصري ان اروح اديله صوتي،
ولا واحد.
لو رحت الصبح مش هعرف اختار حد. انا محتاج اسمعهم اكتر في تدقيق، حد يكلمني عن التعليم بشكل واضح، حد يجي لي نفس رئيس كان يطلع يقول لي انا جاي 4 سنين اولى مصر فيها مشكله 1 2 3 4، انا في الاربع سنين الاولى مش هعمل حاجه غير التعليم والصحه ومحدش يناقشني، بعد الاربع سنين اذا عملت الاثنين دول نموذجيين وصح انتخبوني في المرحله الثانيه عشان اروح اتكلم على العشوائيات وعلى البطاله. ففي الثمان سنين مصر هتتغير. ان حد يقول لي
الطرح ده ما يقبلوش الناس اصلا، يعني عشان اقول النهارده رئيس جمهوريه،
ده فكره المغازله. هناك فرق
ان رئيس جمهوريه يقول لي النهارده انا يعني هفضل شغال على موضوع التعليم والصحه والباقي في الفتره الثانيه.
التعليم هيعمل ايه في هذا المجتمع والصحه؟ لان عشان مجتمع يبني لابد ان يكون مجتمع متعلم مش جاهل زي ما النظام كان عايزه يفضل جاهل، ومجتمع سليم. لان انا لو مريض لما يبقى عندي 12 مليون كبد، كم مليون سرطان، عندي كم مليون في مصر عندهم سكر، عندي كم مليون من ذوي الاحتياجات الخاصه، عندي كلى، عندي قلب، عندي.
لكن هل ترى ان الشعب يقبل هذا الطرح؟
طبعا اذا
يقبل هذا الطرح،
اذا شرحت له، اذا كنت صادق معاه. هي القضيه اللي حضرتك بتقولها بالظبط، ان بيقعدوا معاهم والمستشارين بيقول له لا انت لازم تقول للناس ساوفر، ساقضي على 80% من البطاله، ساقضي على العشوائيات في 3 شهور، ساجعل استثماراتنا من مش عارف كم مليار ل 150 مليار. ده نصب، ده حد بينصب، ده حد بيتكلم عن مجتمع تاني. ده لو المجتمع ده تحته ابار بترول مش هيعمل اللي بيقوله ده، الدول اللي فيها ابار بترول مش هتعرف تعمل.
لكن البعض يرى من المرشحين من الدارسين لاستراتيجيه مصر بيقول لا احنا عندنا مصادر دخل، مصادر دخل كثيره في مصر لكن موقوفه، كل الحكايه ان احنا محتاجين نشغل المصادر دي.
ده الكلام الرومانسي اللي بنضحك بيه على الناس. احنا عندنا مصادر دخل ايه؟ قناه السويس والسياحه. عندك مصادر دخل ايه؟ اراضي صحراويه عاوزه تستصلح، طب يبقى مد البنيه التحتيه بس ليها عشان نعرف نستصلحها. الكلام الرومانسي على واقع حقيقي، احنا القوة الحقيقية عندنا هي الموارد البشرية. الموارد البشرية التي لا تستغل، والموارد البشرية غير مؤهلة، غير مدربة. احنا محتاجين ندرب، محتاج اواجه الجهل اللي موجود في هذا المجتمع، محتاج اخلق فرص استثمار، يعني اعمل صناعة، لان انا الحاجة الوحيدة اللي تنفع عندي الصناعة. الان الحديث عن زراعة اراضي ده كلام وهمي، لان الاحتياطي من المياه الجوفية محدود. عندنا امال ان احنا نزرع، انا موافق ونسعى، بس الكلام ده هياخد سنين. النبتة اللي في الارض بتاخد وقت، محدش هيروح يرمي في الصحراء بذور وهيقول له هرش عليها مية هتطلع قمح فهستغنى عن استيراد القمح. ده كلام وهمي، انا بضحك على الناس. مش هقول عندي الاف الشباب، ملايين الشباب، فهعمل صناعات تستوعب دول كلهم. انا بضحك على الشباب. انا هاخد سنين على ما اجيب استثمارات، على ما استعيد ثقه، على ما اقدر ابني هنا، على ما اعمل مشاريع ومصانع وادرب ناس تشتغل. فلازم اقول للناس ان احنا عندنا فتره معاناه، لابد ان احنا هنعاني، بس لو انا شايف ومطمئن ان انا هعاني، ما احنا عانينا كتير قوي، بس هعاني ورايح لنقطه اللي بيكلمني شايفها، انا هبقى مطمئن. هذا لم يحدث. كل اللي بيطلع بيتكلم شوف انت حضرتك مذيع وبيجي لك ناس كتير قوي عندها افكار. انا جنبك في استوديو جنبك بيجي لي اوراق قد كده، اصغر شاب في مصر عنده مشاريع وطموحات تتشابه مع مشروعات المرشح لرئاسه الجمهوريه، وبيقولوا نفس الكلام وهنوفر فرص عمل مش عارف ايه، وهو نفسه مش عارف يوفر لنفسه فرصه عمل. يعني اذا كنت انت عاجزا قول لي انت ماشي تبع مين، قول لي دراساتك شكلها ايه. حتى هذه اللحظه لم يخرج علينا مرشح ليقول نحن في احداث، كل اللي بيحصل مخالف للقانون، كل المرشحين بتحركاتهم مخالف للقانون، كل الدعايه الانتخابيه مخالفه للقانون، استضافتنا لمرشح الرئاسه مخالفه للقانون. فاذا كنت انت بتكلمنا عن دوله راحه تحترم القانون واللي بيمارس فيها بيخالف القانون، المرشح الرئاسي اللي بيطلع في التلفزيون وبيطلع يقول لي وانا احترم القانون وسانفذ حكم القضاء وان كنت مختلف معه،
حضرتك سمحت له ليه؟
ده مش انا، انا ما بستضيفش حد خلاص.
حضرتك استضفت الشيخ حازم.
استضفته قبل القرار.
نعم.
عندما صدر القرار انا توقفت تماما. انا ما بستضيفش حد دلوقتي، قناتنا بالكامل ما بتستضيفش حد. وانا محترم، كل القنوات بتستضيف يوميا وبنقول لهم يا جماعه يقول لك احنا مش
تمام،
ماليش دعوه.
فكره ترشح ابرز رموز النظام السابق زي اللواء عمر سليمان، الفريق احمد شفيق، الاستاذ عمرو موسى، شايفها ازاي؟
بتختلف من شخص الى اخر. كنت اتمنى ان ارى وجوها اخرى. امنيتي الخاصه كخير رمضان بره اي حاجه، لا استطيع ان اعلن موقفي من اي مرشح الان بشكل واضح ومحدد لان انا جزء من عملي.
لا، هي فكره ترشح ابرز رموز النظام السابق بغض النظر عن
اشخاصي. لم اكن افضل ذلك، ولكن لا لست مع فكره طرح القانون الذي لن يجدي ولن يفعل شيء شو اعلامي فقط لا غير.
لكن هل ممكن تتجه شخصيا لانتخاب حد منهم؟ ولا دول مستبعدين بالنسبه لتفكيرك؟
كده بتحرجني لان انا اعلن عن موقفي.
لا مش
ما انا فاهم
من شخص معين.
لا اصل يعني مرشحين، ما هو حتى الثلاثه، فلو قلت لك لا دلوقتي يبقى انا اعلنت موقفي من الثلاثه، فاذا جولي يبقى انا مش موضوعي ولا امين، واذا جلست مع شخص اخر فهبقى مش موضوعي ايضا. لكن مش هقول لك ان انا لم اكن ارحب باي حال من الاحوال ان يكون هناك احد من ينتمي بشكل او باخر بشكل قريب مع تقييم مختلف من كل شخص الى اخر من النظام السابق.
بلاش توجه حضرتك طالما حضرتك متحفظ فيه. طب خلينا نقول
انا متحفظ بيه علشان شغلي.
جميل، خلينا نقول ان هناك ثله او شريحه من الناس بتقول ان احنا ما ينفعناش في العصر او في المرحله اللي احنا عايشين فيها دلوقتي الا رجل استخباراتي او رجل من رجال المرشحين من رموز النظام السابق، يعني مش عايزين نسميه، لكن هم ثلاثه.
عايزنا انت بتغير الصياغه، فعايزنا اقول لك بعض
يا رايك راي الناس ايه؟ يعني هل فعلا احنا مش هينفع معانا الا رجل استخباراتي فعلا، ولا رايك ايه؟
لا 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 خالص.
ولا ممكن ينفع معانا حد غيرهم يعني؟
لا خالص، مين قال كده؟ احنا هنرجع نحصر البلد تاني وتقول ما ينفعش غير واحد استخباراته وغير واحد عسكري وغير
ده كلام بيتقال.
مش ممكن عشان شويه انفلات وعشان شويه بلطجيه في الشارع اقول ان انا ما ينفعنيش غير واحد بعصايه تاني. ده منطق مغلوط جدا. انا عايز واحد منفتح على العالم، عايز واحد مؤمن بقيمه هذا الشعب. فكره التخويف، انا كان نفسي في حد ما يزيدش عن 60 سنه، كان نفسي في رئيس صغير ياخد الشباب وياخد الجيل الجديد. احنا خلاص، انا فاضل ولادي عايزهم يعيشوا كويس، عايزهم يحلموا، عايز يحس يعني ايه مواطن في بلده. فكان نفسي يبقى في رئيس صغير، كان نفسي يبقى في دم تاني، كان نفسي كل الاسماء اللي عاشت وجربت وقعدت على كرسي وجربت كفايه عليا، واسمح لاحد اخر بقى ان ياخد فرصته ويشتغل. ومصر اي حد هيقعد على كرسي صدقني هيبقى نصف اله وهيستطيع ان يدير.
الله المستعان. دعني احييك على حلقه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، كانت من انجح الحلقات من وجهه نظري في استضافه مرشحين رئاسه الجمهوريه بشكل عام في برامج التوك شو. فكره جديده حاول البعض يكررها بعد حضرتك، لكن بصراحه ومن غير مجامله كان لك السبق في هذا الموضوع.
الحمد لله.
لكن دعني اقول لك ايضا ان البعض كان شايف ان الحلقه دي كانت معموله مكيده للشيخ حازم ابو اسماعيل عشان تسقطوا وتوقعوا عند الناس، لكن انقلب السحر على الساحر كما يقولون. كيف ترى هذا التصور؟
قريت بعض التعليقات اللي بعتبرها تعليقات ساذجه شويه. اجيبوا لي يعني، طب لو عايز اوقعه مش هعمله كده، يعني في 500 طريقه اقدر اوقع بها الضيف.
هم قارنوها بفكره الباشمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه لما حبوا يوقعوه قبل انتخابات مجلس الشعب، قبل في انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت.
ايوه،
ووقع فعلا بجانب المرشح الاخر في اسكندريه.
لا لا لم يكن هذا واردا في التفكير. ولم تكن الحلقه بهذا الشكل. انا عامل فريم يجب ان ياتي فيه كل الرؤساء
تمام
حسب تصوري مع اضافه طبيب نفسي. ده كانت فكره الفورمات اللي انا عملتها وتعرضت على شخصين قبل الشيخ حازم ابو اسماعيل. اذا فما هي ما كنتش عاملها مخصوص للشيخ حازم. الشيخ حازم هو العرض الثالث، المرشح الثالث اللي انا عرضت عليه انه يتفضل يشرفني.
لكن التجربه ما اتكررتش تاني
لان انا وقفت فقط. لكن في بعض الاشخاص بقوا مرحبين انهم يجوا خلاص. لكن عرضت التجربه العرض ده على اثنين رفضوا. لما عرضت على الشيخ حازم قلت له سيكون هناك ضيوف، ما كانوش تحددوا الضيوف، وافق. وليله الحلقه قبل الحلقه بيوم اتصلت بيه علشان اقول له تحدد الاسماء، لو حضرتك تحب تعرف ما هي الاسماء عشان لو لك تحفظ او اعتراض رد عليا. ما ردش. كلمته تاني يوم وقلت له الكلام ده وقلته على الهواء.
تعرف ان من وجهه نظري ان الحلقه دي زارت من شعبيه الشيخ حازم في الشارع؟
لا يشغلني هذا، تزيد او تاخد ده مش شغلانتك يا اعلام.
طب هل كنت متصور انه يعدي حاجه زي كده؟ سته اقوياء جدا حضرتك جايبهم من مختلف الفئات ومع ذلك استطاع بفضل الله عز وجل.
وارد جدا انه كان يكسب منها طبعا. انا عامل حلقه ممكن يكسب ممكن يخسر، هو الوحيد القادر على هذا.
ما غيرش الموازين عند حضرتك؟
لا لا خالص
خالص.
لا لان انا لو كلمت بلساني هقول كلام تاني خالص.
ما كلمتش ليه؟
لان ما ينفعش. انا اولا انا مؤمن بان المذيع وظيفته حمايه الضيف داخل الاستوديو مهما كانت اسئلته. فضيفي هو ضيفي، لا لن اقبل ان يتم اغتياله.
بس هو ما قصروش يعني،
لم يتجاوز احد في حقه، كلها كانت اسئله. والشخص الذي يقبل ان يكون رئيسا على 85 مليون مصري ولا يستطيع او يرى في سته اشخاص بيمثلوا فئات مختلفه انها مؤامره، ما ينفعش يحكم الشعب. ده هيواجه 85 مليون، هتيجي تعتبره لما يقعد مع سته ان انا عملت له فخ؟ طب ما حضرتك ما قلتليش ان معايا اربع شباب.
طب انا برنامج كده
هل اعتبر ده لو جبت لي 50؟ طالما انا قابلت اطلع على الشاشه واكلم جموع الناس. لما واحد بيقول لي انا هبقى رئيس مصر هكلم الامه، واجي في الاخر يقول لي لا ده انت جبت لي سته، كنت عامل لي ما كده سته، بقى انا رئيس هتخض من سته استاذ علوم سياسيه او كاتب صحفي ومخرج وعضو مجلس الشعب
خبير اقتصادي وخبير
اقتصادي وراجل فلاح وتقول لي
بس الفلاح علم مع الناس قوي على فكره.
علق لان الكلام مهم، لان منهج الشيخ حازم في هذه الجزئيه ليس منهجا مدروسا، لم يكن مقنعا في هذا، كان مقنعا في اشياء وغير مقنع في اشياء. فالناس لها ان تحكم، لان لو طيل اجيب له نص الشعب المصري واقعده له اجيبه. هل هذا فخ؟ فخ تريد ان تحكم هذا الشعب والان من سته يبقوا فخ؟
ايه رايك في التجربه دي؟
أنا شايفة تجربة محترمة جدا ومحتاجة بعض التطوير، يعني محتاجة تكثيف الأعداد، الاتفاق على مدة زمنية للسؤال والإجابة، لأن
يعني فتحت معاكم الوقت.
فتح معانا الوقت ويجب أن تكون.
بس في الحقيقة الحلقة ممتعة. التجربة دي اتكررت يا أستاذ خيري في قنوات أخرى، هل شايف إن هي خدت نفس النمط ولا طورت الفكرة فاستفدت منها؟ شايف إيه؟
أنا لا ما شفتهاش في أي مكان آخر. هي كانت فكرتي.
لكن أكيد بلغت بيها يعني، لأن أنت صاحب الفكرة أصلا في الأول.
نعم أنا صاحب الفكرة، وهي كانت فكرة كانت ابتدت بجمهور وبعدين ثم تحولت عندي إن أجيب شخصيات متخصصة تناقش في الملفات اللي هي برنامج انتخابي. فالرئيس ده هيطلع يشرح برنامج انتخابي. فالملف القبطي كان ممثل عندي، الملف السياسي وفكرة الليبرالية والمواطنة ممثلة في أسامة الغزالي حرب، فكرة الفن والإبداع ممثلة في مخرج، يعني كان الاختيار ماشي كده، الفلاح اللي بيمثل فلاحين، الاقتصاد اللي بيمثل الملف الاقتصادي، فهي ما كانتش عشوائية، كانت عبارة عن برنامج انتخابي جايب متخصصين بدل ما المذيع قاعد يتكلم طول الوقت والردود بقت متشابهة تقريبا ملينا، فقلت أجيب أهل مصر
الاختصاص في
رئيسهم.
نعم. لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه ضروريه، يعني الاربع شباب يعني انا لو ان حضرتك متابع يمكن انا قصرت يعني، لكن
لا خالص.
انا برنامجي كله فيه الاربع شباب، هم جزء رئيسي من البرنامج، البرنامج اصلا اسمه مع الشباب.
نعم هو من
فانا والله يعني
مع الشباب.
ما فيش اي مقصد لاي حاجه، ده طبيعه والله. البرنامج كده.
وانت ليه بتفترض ان انا يمكن ان انزعج من وجودهم؟ بالعكس انا هسعد ان يكون في اصوات ثانيه بتشاركنا الحوار، يعني ده شيء يسعدني.
تمام. طيب ايه رايك ننتقل ليهم؟
يلا
محمد فريد.
أنا سعيد جدا بوجودي النهارده ومع الشيخ خير رمضان.
ازاي بس؟
الشيخ خير رمضان، لا ده الشيخ خير رمضان يعني اللي بيعرف الحاجة قبل ما تقع يعني.
طبعا.
دي مقامات ما بتحصلش مع الشيوخ. إيه؟
البلورة.
يعني مجمع العلمي وما شاء الله ولسه اللجنة التأسيسية. ربنا يفتح عليك ويزيدك.
ادعي.
ربنا يفتح عليك ويزيدك. حضرتك اتكلمت في النقطة الأولى عن الهجوم على التيار الإسلامي.
نعم.
أو الأستاذ عمر سأل حضرتك عليه. مش شايف حضرتك الهجوم على التيار الإسلامي كان من الإعلام أكتر من يعني في وسط الكلام قلت إن أنت ما تخوفنيش من التيار الإسلامي وبعدين تيجي تقول طب ومين اللي خوف؟ هل الإسلاميين في يعني كان في يعني نبرة في 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 صوتهم أو جزء من كلامهم في شايفه تخويف فعلا؟ إيه هو الجزء دوت؟ اللي كان فيه اللي خلانا نقول ما تخوفنيش من التيار الاسلامي، مع ان دايما عندنا في مصر ما شاء الله الازهر وعلماء الوسطيه دايما عندنا في العالم، يعني امال لو اتكلمنا عن بعض الدول اللي فيها التشدد فعلا السعودية العراق بعض يعني بعض ما تحفظ على بعض المسميات، لكن احنا عندنا في مصر هنا بلد العلماء الوسطيين، بلد الازهر، بلد عندنا في القاهرة حتى علماء السلفية بيتميزوا بالوسطية، وحضرنا يعني حضرتك قاعد دلوقتي في قناة يعني تميز بالوسطية، ومش قول الكلام ده في عشان انا قاعد في القناة يعني في بوجود او يعني بجانب قنوات تانية دينية اخرى، ارى ان هذه القنوات يعني تبث منهج الوسطية لدى الشباب. يعني عايز حضرتك تقول لي في عجالة ايه اللي شفته من التيار الاسلامي يجعلك تقول انت بتخوفني من التيار الاسلامي؟
طيب حاضر،
ده جزء من سؤال.
لا اكمل سؤالك كله مرة.
دعني في البداية يا محمد ده حق ضيف عليا اتحفظ على الجزء الاول من السؤال او على الجزء الاول من طرحك للسؤال.
تحفظ طبعا بس
انا متحفظ جدا على الموضوع ده، وانا بالنيابة عن البرنامج بالنيابة عن القناة اسمح لي اعتذر بالتسخير عن هذا الطرح في بداية الموضوع، وخلينا ننتقل للسؤال.
انا بس لازم اعلق عليه،
الاستاذ خير هو اللي طرح الفكره.
لا انا هو معترض مش على الفكره، فكره الشيخ والتريقه اللي كان
جبت السؤال ده ما كنتش محضره.
محمد استاذ محمد
ما كنتش محضره. استاذ
محمد
نعم
انا دعنا نتحفظ والتحفظ اتمنى ان الاستاذ خير يقبله، وانا اعتذر له بالنيابه عن البرنامج ودي اداره القناه.
ماشي اطلق.
اي نعم
انا اتمنى انه كان يطرحه في صيغه سؤال فكنت هسعد.
طبعا
انت بتدرس علوم سياسيه مش كده؟
نعم.
ما بتدرس اعلام؟
لا مدرسة.
خلينا نعمل حوار يعني. هل ترى فيما أذعته يوم المجمع العلمي يتنافى مع المهنية والإعلام؟
مش يتنافى بس يعني إيه يعني أنت بتعرف الأحداث كده إزاي يعني؟ مصادر سرية مثلا.
للأسف
يعني
اللي بيقول كده ما اتفرجش، فأنا بجد جهد كبير في إني أتناقش مع فكرة سطحية. أنا ما قلتش كده سيادتك، أنا اللي قال كده صح.
الإعلامي الوحيد اللي بيحصل مع الصدف دي.
أني صدف فيهم؟
كم صدفة؟ علمي اللجنة التأسيسية.
إيه اللجنة التأسيسية الصدفة اللي كانت فيها؟
لا يعني
أنا قلت خبر.
توقعت الكلام ده قبليها بيوم.
وقلت إيه؟
حتى أنا سمعت إن في حد رفع قضية برضو.
طب وإذا ما رفعش معنى كده سمعك الكتير بدون معلومات ده معنى إيه؟ إنك بتردد كلام. طيب المجمع العلمي تاني للي ما سمعش 200 مرة. أنا على الهوا زي ما حضرتك على الهوا، دخل عليك واحد دلوقتي ثقة اسم كبير في المهنة قال لك اللي تتحرق مش المبنى اللي بتقول عليه ده، مبنى المجمع العلمي. وظيفة سيادتك ايه؟
تحذر منه.
انك تقول يا مطاف يا شرطة يا بوليس يا جيش روح طفي.
تمام.
وبعدين المهنية بتقول ان تستوثق من مصدرين من الخبر، عليك الاول انك تقول طفوا وبعدين تستوثق. فعلى الهواء الزملاء على طول مش انا وانا قاعد في الاستوديو استوثقوا من مصدرين. كلموا رئيس المجمع لقوف غيبوبة مراته دخلت على الهواء، كلموا امين المجمع لحد ما كان راح اطمأن ورجع وقال لنا ما حصلش، فقلت الحمد لله امنه الساعه 10 بالليل. ايه اللي في ده عكس المهنيه اللي ممكن شاب يتحدث عنه بسخريه؟ لو كان هناك خطا كان ممكن ان احاسب عليه او ان ادفع ثمنه وكنت مستعد، ولكن ما حدش يناقشني في المهنيه لان دي شغلانتي. اما اللي بيتكلم عنه اول امبارح خلينا حد يروح يبلغ، اتحدى حد يتخذ اجراء. عندما اتحدث عن خبراء قانون بيؤكدوا ان الحكم بكره هيبقى كذا ويطلع الحكم، عليك ان تهنئني لان انا بفهم كويس شويه ايه ما يجب ان يقال ولا يقال.
وجد تحفظي يا محمد على طرحك في البدايه وعلى اعتذار البرنامج للاستاذ رمضان واتمنى ان يقبله.
اما الجزء الاخر الذي يتحدث فيه الاستاذ،
طب خلينا ناخذ اتصال لان معنا اتصال على التليفون. معنا الدكتور احمد عارف. السلام عليكم. اهلا دكتور. السلام عليكم.
السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك، اتفضل يا فندم.
يا اهلا وسهلا. طبعا اولا انا سعيد بانضمامي لهذه الحلقه عبر الهاتف، وكنت متابع لكلمات الاستاذ خير رمضان عن قرب. يعني خليني اعلق تعليقين اثنين يا اخو عمر. التعليق الاول ان الطرح الاسلامي عندما يطرح كبديل لما تم التعارف عليه في الفترات السابقه اعتقد ان هو بيبقى طرح جائر شوي، لأن الطرح الإسلامي عندما يقدم نفسه بيقدم نفسه كشخص أصيل وله ظهور ممتدة منذ دخول الثقافة الإسلامية على وجه الكرة الأرضية، وبالتالي لما يتم منازعته في صورة أنه هو إنسان كيب أو أنه إنسان وكيل عن الشعب وبيحاول باستمرار أن يوجد بدائل غير ما تعرف عليه الشعب، أعتقد أنه كان في عصر الاستبداد والظلم السابق هو الذي أدى إلى إظهار هذه الصورة، في حين أن الصورة الحقيقية هو أننا نعود بمصر مرة أخرى إلى وجهها الحضاري المستنير الوسطي المعتدل الذي يحقق بالفعل إنشاء قاعدة جديدة ثقافية لهذا المجتمع وفق جذوره ويكون اهتمام متصالح مع نفسه ومش حاسس باستمرار ان هو بيشوف حاجة غير سليمة أو غير سوية سواء في الإعلام أو بيسمح في الإذاعة أو بيشوفها في الشارع، وبالتالي بتوجد عنده حالة من النزاع النفسي وعدم التصالح. إحنا عايزين حالة التصالح العامة النفسية تكون موجودة في المجتمع عشان يبدأ يستقر وينطلق إلى الأمام. دي النقطة الأولى أخ عمر إذا أذن الأستاذ خيري. النقطة الثانية هي إن أنا أقبل الخلاف مع الآخر وبستوعبه، وأنا أدعي وأقول إن كل أبناء التيار الإسلامي بينظروا حتى وإن مع تجاوز خصومهم السياسيين أو الإعلاميين بينظروا إلى الجميع باعتبارهم من دوائرهم الدعوية. يعني نحن في الأصل أصحاب دعوة ودعاة قضاء، وكل الناس مهما اختلفوا معايا يعني عندي استعداد إن أنا أغزوهم بسهام الشوق وسوف أطوقهم بأكاليل الشوق، ودي معيار النجاح الحقيقي لدى المسلم الداعية الذي يتبنى هذه الفكرة وهذه المرجعية. لكن أنا ما يحيك في صدري إن أجد إن الآخر كل يعني في معظم ما يطرح على الساحة هو مش صاحب مرجعية فكرية أصلا. يعني أنا يقول الشافعي إذا نظرني عالم غلبته وإذا نظرني جاهل غلبني. فبالتالي بنجد إن الكل بيجتمع على الإسلاميين من أقصى اليمين الليبرالي الأقصى الشمال أو اليسار اليساري وكلهم بيجتمعوا في بوتقة واحدة، مع إن ده مش حاصل في العالم كله، بتدل على إن في فقر ثقافي وعدم اطلاع ومفيش قراءات وإنها مجرد كلمات بتستخدم للطنطنة الإعلامية لكن ملهاش أي خلفيات ثقافية. فلما بنيجي نحتك بهذه الرموز عن قرب نجد إن في حالة عداء وأحقاد وأضغان فقط. لكن أنا ما بخاطبش مرجعيات فكرية تستحق مني الجدارة في الطرح وفي العرض وفي التحليل.
تمام دكتور أحمد، طب هل هناك سؤال مباشر تحب توجهه للأستاذ خيري؟
أنا يعني أحب أن أقول للأستاذ خيري أن المجتمع المصري عندما عندنا شواهد كثيرة جدا أثبت فيها التيار الإسلامي نفسي أن حضرتك تسلط الضوء عليهم. المثال الأول مثال النقابات اللي كانت مجموعات بشرية استطاعت انها تعمل اعمال موازية للدولة تقوم بعبء الدولة في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات لما دخلها ابناء التيار الاسلامي على رغم الاخوان المسلمين وبعض الافراد من ذوي الاتجاهات الاسلامية الاخرى زي الدكتور مجدي قرقر وغيره وحزب العمل وغيرهم، استطاعوا بالفعل ان يعملوا بشكل متجرد وبشكل متعفف ويحققوا نجاحات ثم يوضعوا تحت الحراسة. ده نموذج عملي من الأستاذ خيري كان بيسأل بيقول أنا لسه ما دوقتش لسه ما شفتش، عنده حق. بس أنا عايز أقول له حضرتك كإعلامي سلط الضوء على فترة النقابات، فترة خصبة جدا استطاعوا بمجهودات بشرية كل فئة على حدة تقدم كثير لكل المصريين وتحقق نجاح. المثال الثاني شخصية زي شخصية الأستاذ الكتبني استطاع أن يثبت لدى القاصي والداني إن هو ما هوش تابع للمرشد وما هوش بيعمل بأوامر عليا وعمله المتجرب ادى دلاله حتى ولو في نموذج شخص واحد او مثال واحد. فاحنا عندنا تجارب تاريخيه وعندنا تجارب حاليه موجوده على ارض الواقع، برجاء القاء يعني تسليط الضوء يا استاذ خيري على مثل هذه النماذج المشرفه لمصر اللي فعلا هينتفع بيها جموع الشعب المصري، ومش نقطه تجربه على سبيل ان انا اعيد لك بالوحده، لا ابدا، انا باخد تجربتي كامله. اذا احسنت
تمام
الاستاذ خالد وغيره هيقول لي احسنت، واذا اخطا هو وغيره برضه هيقول لي.
شكرا جزيلا دكتور احمد عارف احد ابرز قيادات جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله. تعليق الاستاذ خالد على الاتصال.
بس الدكتور احمد عمم قوي طول الوقت، الكل من الليبراليين الى كله مع الاقصى اليمين، تجربه الاسلاميين ككل، فكره الكل دي بتخوفني قوي. لا ما هوش كل، هناك اخطاء بالفعل من بعض الاسلاميين زي ما في اخطاء من كل القوى، يعني اي اي جماعه واي قوى لديها اخطاء. وانا متلمس الاخطاء وملتمس الاعذار لفكره ان هناك جماعه لاول مره. الدكتور احمد بيضرب مثل بنجاحات في الجماعات في النقابات، بيضرب مثل في جهود الجماعه لما كانوا بيشتغلوا بشكل مش سري ولكن شكل مراقبين ومحاصرين،
حكم الجماعة كانت محظورة
وكانوا بيشتغلوا في إطار الخدمي والإطار المجتمعي. عندما تخرج على السطح لتحكم بلد بحجم مصر فلابد أن تكون هناك أخطاء. والممارسات تتعلم. هو بيتكلم على الرجل المحترم الدكتور سعد الكتاتني. الدكتور سعد الكتاتني عنده أخطاء في الإدارة مجلس الشعب.
علي ألمس من كلامه أنه يحتاج إلى نظرة إنصاف فقط.
وهذه نظرة إنصاف وما أقول وما يقول بعض في إنصاف، وقد يكون هناك إغراض من البعض. وهذا الكلام يدور بيني وبين إخوة كثيرين في جماعة الإخوان المسلمين. هرجع تاني الأستاذ محمد، هو بيتكلم عن ولو علاقة باللي بيقوله كمان الدكتور. يعني أنت شفت إيه من الإسلاميين يخاف؟ فكرة الإسلاميين على مجموعهم هو راح ربط لي الأزهر زيه زي جماعة الإخوان زي التيار السلفي، وهذه ليست حقيقة. هناك تباينات، وأنا مع فكرة الإسلام الوسط، وسطية الإسلام اللي موجودة طول الوقت واللي بيتحدث عنها الإخوان وبيتحدث عنها فصيل من التيار السلفي وليس كل التيار السلفي. فلما باجي اتكلم النهاردة عن حاجات تخوف، حاجات تخوف كتير،
أبرزها
من أيام الاستفتاء على الدستور وفكرة الجنة والنار وفكرة نعم مع الكفار نعم مع المسلمين ولا مع الكفار. هذا شيء مفزع. عندما
لما يكون في ممارسات شاذة يا أستاذ خيري من بعض،
هذه مش ممارسات، ده دول من أشخاص وأسماء لها ثقل. ما هو أنت في النهاية بتكلمنا عن إسلاميين.
أستاذ خيري
أنا لسه مكملتش حاجة خالص.
حضرتك دلوقتي
يا أستاذ محمد،
حضرتك يعني محمد أستاذ عمر، يعني حضرتك في أخ يعني زي ما في أخطاء هنا في أخطاء. أنا ينفع أحكم على الليبراليين والعلمانيين وبقية الناس اللي لا تنتمي للتيار الإسلامي بأخطاء البعض؟ لماذا تحكم على الإسلاميين كلهم بخطأ واحد خطيب أو عالم مفوه أو أيا كان؟
طلع قال لي بس عشان نحفظ النقطة الحوار، إن حضرتك بتتكلم ما يفتح لك الحوار
هرد عليك تفصيلي. فاحنا بنتكلم بتكلمنا عن شخص. انا ما لا استطيع ان اقول ان البلكيمي النائب البلكيمي اخطا فلم يسئ الى حزب النور او الى السلفيه. لا استطيع. اوعى تقول لي كده، دي هنا ممارسه سياسيه. الباقيين عندهم اخطاء للدوجه، ده للصبح. انا مش قضيتي دلوقتي من هو بعيد عن الممارسه السياسيه. احنا كنا بنتكلم عن ايه عشان يبقى الكلام محدد؟ انا بتكلم عن من هم في الحكم، في سدة الحكم الآن، اللي قاعدين على الكرسي، اللي قاعد على الكرسي مطالب أن يطمئني. فلما أقول لك أن هناك بعض الإشارات التي تقلق، يبقى أنا بتكلم عن اللي بيحكم. هتقول لي طب اللي بره الليبراليين، أقول لك عندهم ناس بيرتكبوا.
لكن دعنا نتفق يا استاذ خيري، هي كانت تجارب فردية. يعني لما يطلع، أنت عارف أن التنظيم حتى الدعوة السلفية،
ما لسه مكمل
الدعوة السلفية إلى الآن ما درش عليها تنظيم. يعني ما فيش واحد بيحكم كل هؤلاء الدعاء وكل هؤلاء المشايخ.
خطأ شخص.
فحينما يتصرف شخص من الدعاء أو شخص من الإخوة المنسوبين للدعوة السلفية أو لغيرها بمثل هذه التصرفات اللي حضرتك قلتها، لا أستطيع أن أعمم هذا على الدعوة السلفية جميعا.
طبعا.
فدي الفكرة. يعني زي ما حضرتك قلت إن لو واحد ليبرالي أو علماني، لا أستطيع أن أعمم خطأه على كل الليبراليين.
طبعا. ما احنا متفقين. لكن أنت بتقول أنت قلقان ليه؟ أنا لازم أعدلك سلسلة.
وهل لك الحق ان تخلق من تصرفات فرديه؟ يعني ليست تصرفات.
طب هوصل للتصرفات الجماعيه.
اتفضل.
انا بجيب لك التراكمات الناس اللي في الشارع. هتقول لي لو كلمتك وقلت لك على جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي طلعت وعملت هيصه وقالت كلام، دي بتقلق الناس. بتقلق الناس لما بيطلع ناس يوم
ونسبت نفسها الى حزب النور والدعوه السلفيه. وخرجت الدعوه السلفيه والحزب يتبرآن من هؤلاء الشباب.
كنت شايف ان احنا لا يجب ان نتوقف امام مثل هذه الاشياء، علشان ده بتبقى فيه عمليات اغتيال مقصوده احيانا.
لكن دعنا حضرتك تسمح لي، ان كثير من مقدمين برامج هم اثنين ودون ان اسمي طلعوا في موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وموضوع زي غزوه الصناديق على الشيخ يعقوب، فضلوا ماسكين فيها فتره طويله جدا.
نعم.
جدا يعني.
نعم.
رغم ان هناك الكثير من رموز التيار العلماني والليبرالي اخطاوا اخطاء فادحه، واحنا حتى لما عرضناها في التلفزيون وعرضناها في قنواتنا عرضناها بشكل خبري.
هو التيار الاسلامي كان بيحكم قبل كده؟
لا.
طيب اذا انا بتكلم عن حد جديد، اللي قبل كده كله ارميه. يعني مش عايز اقف قدامه، لان لو قعدنا تعالى نتكلم احنا اتهرينا كلام عن النظام السابق وكل الرموز وكل اللي انت عايزه. اتكلمنا كتير. القضيه دلوقتي ان انا بقول لك انا من مصلحتي ان هذا التيار ينجح، من مصلحتي كمواطن مصري انه ينجح ما يفشلش. بتقول لي ليه في قلق عند البعض؟ طب اقول لك ان هناك كان مقدمات، مجموعه من الاشياء، الحديث عن الاجانب، الحديث عن السياحه، الحديث الغائب، ثم الحديث عن شكل الانتخابات ومن فيها.
طب دعنا نتكلم عن السياحه تحديدا. اقف معك في النقطه دي. هل ترفض حضرتك او اي احد ان يكون عندنا سياحه محترمه في البلد؟
ما انا مش عايزك تناقشني كان انا صاحب مشروع مضاد.
لا اصل يا استاذ خيري معلش، هو يمكن محمد او احمد او زيد او عبيد او غيرنا من الناس لما يتكلم مع الناس او مع الافراد بشكل فردي ده يبقى امر عادي، لكن لما يتبنى الفكر ده مجموعه من الاعلاميين سواء كان صحفي او مذيع ويخرج بيها على الناس فعلا بتقلق.
يعني على العموم انا مش من الواحد
مش منهم. لا انا بتكلم حضرتك
لكن ومع ذلك. لا. ومع ذلك لا انا مع سياحه محترمه. بس يعني ايه سياحه محترمه؟
سياحة يعني بضوابط شرعية لا تخالف
الشرعية. الضوابط الشرعية دي تنطبق عليها أو لا؟ العلماء مختلفين حول هذا. بسمع علماء بيقولوا كده وبسمع.
تنطبق
علماء
عليك إزاي؟ بمعنى إيه؟
مش أنا اللي أستطيع أن أتحدث ولا تنطبق عليها كمصري كمواطن مصري في حياتي هنا في مجتمعي. أنا لا أريد لابني أو لبنتي أنها تكون بشكل سيء أو ابني بشكل سيء أو يرى. إحنا هنا الاختلاف في السياحة كله على إيه؟ على الأجانب. الآخر ده اللي بيجي لك حقوقه عليك إيه وحقوقك عليه إيه؟
تمام. في ظل الروابط الشرعية لا أسمح له أن يخالف.
أنا مش عالم.
نعم
أنا مش عالم.
بغض النظر
بعد علماء الأزهر
بغض النظر عن العلم الشرعي خلينا نتكلم على النطاق الإنساني. إن هل أنت النهاردة لما تكون ماشي في الشارع ومعك زوجتك وتلاقي واحد لابس لبس سيء جدا من الأجانب وماشي ده ما يخدش حياء الزوجة ما يخدش حياء حضرتك؟ يعني إحنا بنتكلم في ضوابط مقننة.
ما هو برضو
دي النقطة
برضو يعني. أنا مش عايز أستدرج لده قوي لأن أنا لست أهلا له.
لا بكي عن النطاق الإنساني وليس النطاق الشرعي.
ممكن أن يكون لها ردود. النطاق الإنساني لا أحد يقبل القبيح ولا أحد
جميل.
ولا أحد تمام. يقبل العري ولا الشيء الفاضح وده له مكانه مش مكانه.
فإذا كل الموضوع يعني محتاجة تقنن فقط.
لو خدت أنا مراتي ورحت على بلاج أنا عارف إن في أجانب وقلعين يبقى أنا غلطان ولا لا؟
هو مش غلطان بس ده محتاج تعمل حاجات تانية.
طيب اوكي اذا هو النطاق الانساني هنا مختلف حسب المكان. فاذا كان هناك اماكن لهم بعض العلماء اباحوا هذا واتاحوا لهم هذا الحق وبعض العلماء رفضوا هذا وقالوا لا يجوز فهذه قضية علماء علم شرعي.
لا يوجد عالم على وجه البسيطة يستطيع ان هو يجيز لك او يجيز لاي احد من الناس بشكل عام ان هو ياخد مراته ويروح البلاج وعارف
لا 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 انا بتكلم بيبيح للاجانب.
بيبيح للاجانب ايه؟
انهم يجوا لهم حياتهم اللي عايز يشرب اللي عايز يلبس ده حقه انا اللي عليا اوفر له.
دون يتعدى على حقوق بيت البشر عشان في الشارع يعني.
بالظبط. ده اختلاف علمي.
اذا نحن نتكلم ان السياحه يعني المرشحين الاسلاميين لما طرحوا فكره السياحه طرحوها بفكر مقنن لا يخالف شريعه الله عز وجل وفي نفس الوقت نقنن الامر يعني.
البعض كان رافض تماما فكره وجود سياحه اجنبيه بهذا الشكل ولهم حجتهم.
لا يمكن انا حتى سمعت بعض المرشحين الاسلاميين بيقول يعني لو العمليه زنقت معايا خلاص انا نعمل لهم قرى سياحيه مغلقه إيه لهم حق تصرف فيها يعني.
بعضهم طرح
طب هو ده فكر بديل ايضا.
بعضهم طرح هذا والقضيه متغيره. ثم ناتي الى الانتخابات والاخوان حددوا هم هيدخلوا بنسب قد ايه ثم حدث تغير مع الوقت وطبعا هم لهم تفسيرهم السياسي والشرعي وفكره الاحتكام الى الشرع في السياسي في منافسه سياسية مسألة مزعجة شوية مقلقة للناس. ثم جاء أنهم لن يدخلوا في الانتخابات الرئاسية ثم جاءت اللجنة التأسيسية بمشكلاتها والتي ثبت فشلها والتي أشارت إلى البعض أن هناك هيمنة إسلامية رغبة في التمكين فأن تتمكن من كل شيء في إدارة البلاد فمعنى كده أن البلاد راحة في طريق لن يسمح فيها بتداول سلطة ولا بمشاركة سياسية نفس فكرة الاحتكار. أنا بتكلم عن مخاوف.
هذه تخوفات يصطنعها البعض يعني.
ما تقوليش يصطنعها طالما أنا خفت. أنت مطالب أنك تطمني. لو أنا قاعد عندك هنا قلت لك أنا قلقان ما تقوليش أنت قلقان من إيه. أنا قلقان يبقى أنا قلقان يبقى أنت وظيفتك طالما أنا في الاستوديو طالما أنت اللي بتحكم عليك أن تطمئني. اللي أنا بتكلم فيه كله مش رفض ولكن طمأنة لابد.
طب يبقى تسمح لي لما يكون في حوار مع مجموعة من القوى السياسية الموجودة في الشارع الآن سواء كانوا إسلاميين أو ليبراليين أو علمانيين يبقى الطرف الآخر أو الطرفين هم قاعدين يبقاش كل واحد عنده حكم مسبق على الآخر
طبعا.
قبل أن يتكلم
طبعا.
يعني خليه يتكلم ولو أقنعك يا أخي أنت اقتنعت
طبعا.
مش أنت أساسا مهما يقول لك أنت مش عايز تقتنع.
لا بص في إطار الحوار مفيش مشكلة خالص. اللي حصل في التأسيسية ما كانش فيه حوار أن القوى رافضة خليكم على جنب إحنا بالديمقراطية وهتتعمل
ما هي رافضة لا حق الرفض.
النتيجة كانت إيه؟ ما انا هوصل للنتائج.
نعم.
ترشح السيد خيرت الشاطر وتصبح المساله لان لم يكن هناك رفضوا حل الحكومه بعيدا عن صدق هذا او رفضه وبعيدا عن رؤيتنا فان هناك اشياء تجري تحت السطح لا نراها الى ان كل هذه الاشارات تقول ان الاسلاميين لديهم رؤيه خاصه غير معلنه. لو معلنه وشفافيه احنا عايزين كل حاجه. لو دخل الاسلاميين وقالوا بصوا بقى احنا علشان نحكم احنا واخدين 4 سنين احنا هناخد كل حاجه بالقانون وبالديمقراطيه احنا طالعين نقول لكم اهو وهنتحاسب بعد 4 سنين لو فشلنا شيلونا
وده الطبيعي.
لو قالوا هذا لم يقل هذا
واسواء انت قواعد الديمقراطيه تفرض عليهم كده حتى لو ما قالوش صح ولا لا؟
ما هو ده لم يحدث. ما هو ده لم يحدث.
لا انا شخصيا
لما
انا شخصيا سمعت كتير جدا من الشيخ حسن المصاحب اسماعيل ودكتور عبد المنعم فتوح اتكلموا في اكثر من برنامج في برامج التوك شو قالوا احنا جايين نحكم 4 سنين اسمحوا لنا نحكم 4 سنين ولو لقيتونا غلط او ميدان التحرير موجود او شيلونا.
الشيخ حازم ابو اسماعيل لا يمثل حزب الاخوان ولا يمثل
لا انا قلت الدكتور عبد المنعم قلت الشيخ حازم
ولا الدكتور عبد المنعم. الدكتور عبد المنعم لا يتحدث باسم الاخوان المسلمين وليس حزبا. انت جبت لي شخصين مستقلين، انا عايزك تقول لي السيد المرشد العام قال ايه والسيد.
طيب اسمع اخر تصريح المرشد. اخر تصريح لبشمهندس خالد الشاطر قاله واتنشر على جريده اليوم السابع وموجود الى الان
تحواره مع
بيقول ان انا هخش لو ربنا يسر لي ان انا نجحت في الرئاسه الجمهوريه هتبقى 4 سنين فقط وانا اترشح لمره اخرى.
وبعدين اذا جاء بحسب الشرع زي ما هم شرحوا برضه وقال بعد كده ان حدث تغير والصالح العام يقتضي ان اقعد، ساعتها هتقدر تقول
لا اصل مش هقعد غصبا عن الشعب، ده في قواعد ديمقراطيه وفي صندوق.
طب هو هيقول لي كده برضه
في صندوق هيحكم
طب على اي اساس بيقول اربعه دلوقتي اذا كان هيرجع يقول
هو ما عندوش رغبه كشخص؟
لا بص
يعني ممكن بص مثلا لو ان الناس لو ان الاخوان طرحوا مرشح اخر في فتره اخرى والناس اختارته ما فيش مانع، لكن هو كشخص مش عايز يترشح لفتره اخرى يعني.
اذا سمحت لي اذا اردناها ان انا اقفلها في الحوار هقفلها في الحوار وانا قادر على هذا. الحقيقه ان هذا هز الثقه في ناس كتير، ما تقوليش ان اقبال الناس على الاخوان، في ناس كتير ادت للاخوان والحريه والعداله في الانتخابات، وفي ناس مش منتمين للحريه والعداله، وفي ناس كتير ادت للتيار السلفي كتير مش منتمين ليه. في ناس غيرت في ناس تغيرت، النسبه دي خساره بالنسبه للحريه والعداله، خساره بالنسبه للحريه والعداله. اذا هناك قلق حصل عند الناس، هناك قلق. لما انا بتكلم وهرجع للاستاذ محمد تاني، لما انا بتكلم على ان هناك مخاوف من الاسلاميين، انا مش مخاوف من الاسلام، لما قلت الازهر خضتني، انا بتكلم عن مخاوف من ممارسات بعض الاشخاص. فكره ربط التصرف بما هو اسلامي دي تخض.
تمام. طب دعنا الحمد
لله
معلش
اسمح لي هو ده اللي انا اقصده، يعني الحمد لله كلها اخطاء سياسيه ومارسات سياسيه، مفيش اخطاء تدل على التشدد عشان تخوفك من ده.
انا حد بيتكلم عن الاسلام؟
لا ده انا اللي فهمتك. لا انا بس ارجو استاذ خيري ومن الاعلاميين كلهم اصدقاء حضرتك ونفس المنهج، انت فوق راسنا والله
اللي هو انهي المنهج برضه عشان انت بتحب ترمي كلام
لحد نفس التيار يا اخي
نفس التيار
انهي تيار برضه
هو مش معادي للاسلام ولا حاجه يعني تيار ايا كان اي تيار، لكن انا ارجو بس لا نحمل الاخطاء للمنهج لان الناس
برضه انا متحفظ جدا انا مش تيار مش معادي الاسلام دي لا 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 مش معادي الاسلام ده تعبير غير مقبول
لا لا حضرتك
لا انا تيار مع الاسلام
طب استاذ خير
مع الاسلام
محمد تسمح لي تقول ان يمكن انا فهمته منك ان على مختلف التوجهات
على مختلف التوجهات
يعني في ده واحد اخوانجي واحد سلفي واحد عادي واحد
ليبرالي الناس كلهم مثقفين حضرتك بتتكلم كل الناس مثقفين
ولعل حصل عند محمد طبخ اللسان لكن اسمح لي محمد انتقل لزميلك عشان الوقت
طيب اتفضل
الله يكرمك
بالنسبة لأستاذ خالي الموضوع الأول بالنسبة للتحول الديمقراطية أتفق معك في الأول أن التطور الديمقراطي لابد أن يصحبه تطور اقتصادي والتطور الاقتصادي لا يأتي إلا بتوجيه من السلطات أن هي تتحاول السلطات اللي تتولى كرئاسة الدولة أو كرئيس الدولة أو كده وما ذلك تتولى عملية الإصلاح أو فكرة الإصلاح يعني فلما لا ندع المجال لحد ما للإسلاميين والاستماع لبرامجهم بالنسبة للاقتصاد أو لبناء الاقتصاد لأن الشارع دلوقتي بيقول إحنا بقالنا 30 سنة مجربين العلمانيين أو الليبراليين بالنسبة لحكمهم وبالنسبه لافكارهم لبناء الاقتصاد.
حضرتك عايز تقول ان احنا بقى لنا 30 سنه محكومين بحكم من قبل رموز النظام اللي فات فاسمحوا لنا الفتره القادمه ان احنا نجرب الاسلاميين لو ما عجبوناش نغيرهم.
اما بالنسبه طيب. للهيمنه الاسلاميه على السلطات فالهيمنه الاسلاميه هي يعني انا ارفض فكره الهيمنه لان الهيمنه هم الاسلاميين لم ينقضوا على نظام الحكم او على السلطات انما اتوا باراده الشعب.
طب عشان الوقت بس يا استاذ الفاضل اعتز من حضرتك محمد.
اولا انا سعيد جدا استاذ عمر انك يعني دعوت شخصكم مبارك لان انا كنت ضيف النهارده الله يكرمك يا استاذ عمر ان انا كنت ضيف مع الاستاذ خير رمضان وفي الحقيقه يا استاذ انا كنت اتمنى ان الابتسامه تظل مرسومه على وجه حضرتك
لا مرسومه طول الوقت
لكن اسمح لي اوجه يعني نداءين لحضرتك ثم الاخوه استاذ عمر النداء الاول هو ان شاء الله هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع عورات المسلمين ومن يتبع عورات المسلمين يفضح الله لو في جوف فيتي لكن امر برضو للدقه والواقعيه ان امر هو ليس تتبع العورات لان الامر كان على العلن والامر اللي دائما بيكون على العلن بيرد عليه ايضا على العلن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مساله التوبه يعني من عصى الله عز وجل في العلن فليتوب في العلن ومن عصى الله تعالى في السر فليتوب في السر لكن خلينا نقول ان انا الان وانا في ظل يعني وجود حضرتك النهارده ان يعني لمحت لفظه الديمقراطيه كثيرا جدا حضرتك حاليا والديمقراطية لو رجعنا لمقتضاها من البداية وما هي الديمقراطية في تعريفها يعني العبارة اللاتينية أساسا يعني وهي ديموس كراتوس ديموس ثاني السلطة وكراتوس يعني الشعب أي سلطة الشعب أي أن الشعب يحكم بواسطة الشعب وهنا لو احنا قلنا أن الأمر مطروق بعيد عن المرجعية والمنهجية فإذا الأمر يسير العبة بين العقول ولا أجد عقلي أنا الذي يعني أمشي بالفكرة بتاعته أم عقل حضرتك أم عقل أستاذ عمر أم عقل أستاذ محمد أو إلى آخره فهنا القضية هتصير العبة بين العقول ولا يمكن أبدا نصل لحل نهائي ولا أمثل فلابد أن نرجع إلى المنهجية أو المرجعية والمنهجية هنا ربنا سبحانه وتعالى شرعنا في كتابه ومتمثلة في القرآن وفي السنة فلما يعني عايز انتقل لحضرتك النقطة بقى ان لم تدي الكلمة نفعها فالسيف يدخل مدخلها يعني العلماء طيلة سنوات كثيرة جدا في حين انهم كانوا تحت وطأة الاحتلال من النظام السابق وفي حين وطأة احتلال الاعلام ايضا لان انا الان كنت اتمنى والله يعني وانا في قناة الرحمة الان اطالب مجلس الشعب انهم ما يعملوا دعوة ايضا جديدة ليست تحت العز السياسي لكن كنت اتمناها ان تكون تحت العز الاعلامي لان الثورة المصرية حين جات وحين اندلعت فكانت يعني أحداث التغييرات الجذرية كانت فاصلة في تاريخ مصر الحاضر والمستقبل وأيضا نقلت الشعوب العربية والشعوب والمجتمع المصري جميعا من حالة أزمة الوعي إلى وعي الأزمة فدي قضية كانت مهمة جدا لكن لا زالت الثورة مستمرة إلى الآن لأننا في حاجة لأن نقيم ثورة جديدة على الإعلاميين الذين كانوا هم بوك النظام السابق من قبل ذلك أنا لا أشير إلى أننا أسب أو أن حضرتك تدعم كلامي أنا أقصدش كده أبدا والله لكن إن لم يكن هذا هيحدث فكنا في حاجة أن احنا نحتاج إلى صياغة من جديد أتكلم عن الإعلاميين اللي كانوا قبل 25 وما زالوا بعد 25 كنت أتمنى أن يحدث صياغة جديدة كنت عايز أطرح بما أن الوقت خلاص يعني في نحن في 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 منتهى كنت عايز أسأل سؤال في دائما الحكم على الشيء فرع عن تصوره ففي ضوء المفاهيم حضرتك بترى الدين إيه هو دين وترى إيه هي سياسة وما العلاقة بينهما في وجهة نظر حضرتك
شكرا جزيلا محمد أخذ محمد عطير
طيب هو سريع عشان وقت البرنامج وقت الاستاذ خيري هو مشرفنا يعني وانا اتشرف ان انا بدرس اعلام فانا تلميذ حضرتك وبتعلم منك يعني واحنا اسفين على اي تهكم حصل لحضرتك لكن خلينا يعني احنا صدرك مفتوح لينا فاحنا بتكلم معك يعني فتقبل منا يعني فاحنا بنقول ان احنا كشباب بنفكر بفكر الشباب وكنت انا انتمي للتيار الاسلامي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين فحضرتك قلت ان جماعة الإخوان المسلمين او بشكل عام غيرت رأيها في موضوع الرئاسة أحب أعلق عليه إن زي ما حضرتك يعني تعرف إن السياسة ليست وعود بل هي مواقف الإخوان أو حزب الحرية والعدالة لما قال إحنا مش هننزل الانتخابات كانت المعطيات بتقول إن هو لو أعلن يوم 10 فبراير كان ممكن ما يكونش فيه ثورة أصلا بالأساس فهو معطياته للوقت ده كان بيتقول إن هو ما يرشحش مرشح إسلامي
حتى كان منك اللي كان في نية مسبقة أصلا هم خبوها
لا لم تكن وإلا إن كان
خباك ده اللي يفهم من كلامك دلوقتي
لا 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 ما كانش في نية مسبقة لأي ترشح وإلا إن كان تم الترتيب لحملة الشاطر اللي لسه ما بدأتش لحد الآن خلينا أقول لحضرتك النقطة الثانية إن احنا بنقول إن احنا الناس بتخاف الناس قلقانة صدقني يا أستاذ خيري أنت لو جبت وعملت مناظرة ما بين المرشحين أو جبت التجربة الجميلة بتاعتك إن أنت جبت مرشح وقدامه أربعة وعرضت الفكر للناس شوف قد إيه الحلقة بتاعت الشيخ حازم صلاح السعيد علت من سهمه هو ده الإعلام اللي احنا بنقول زي قنوات هذه القنوات الكريمة القنوات التي تبني ولا تهدم احنا شايفين حضرتك في تحول جميل جدا واحنا كنا تعينا في مصر النهارده في البيت بيتك كنت ما شاء الله بتقدم الملفات اللي الشعب عاوز يسمعها فاحنا بندعو حضرتك وندعو كل الاعلاميين الشرفاء اللي عاوزين مصلحه البلد دي يبنوا البلد زي ما حضرتك قلت اجيبه واسمعه في الاقتصاد اسمعه هيعمل ايه في الملف التعليم لكن مشكلتنا كاعلاميين وانا بتعلم من حضرتك ان احنا بنحصر المرشح او الضيف في نقاط هو بيبقى مخنوق فيها خليني اقول ان حضرتك بتقول ان احنا او الاطار الاسلامي بعيدا بما ان انا هتكلم ان انا زميل لحضرتك قوائم الاخوان او قوائم الاحزاب الاسلاميه كانت ائتلافيه بدليل كان اول قبط ينجح على قوائم الاخوان هو نائب رئيس حزب الكرامه كانت اول مراه تنجح في الانتخابات كانت على قوائم حزب الحريه والعداله
اذا انت عايز تقول انه لا يوجد اقصاء يعني
القوائم زي ما الدكتور احمد عارف قال هي بتبقى قوائم ائتلافيه بدليل ان بنت الدكتور عبد المنعم الفتوح كانت في قوائم اطباء الاسنان وليس في خصومه على الرغم ان في خصومه سياسيه الا انها كانت ائتلافيه فخلينا نقول ان حضرتك عملت مبادره جميله جدا في القناه المحترمه يا ريت نشوفها في الايام القادمه قناه تبني ولا تهدم
طيب انا شكرا جزيلا محمد تحب ناخدهم بالترتيب
ترتيب. انا فاكر الجزء المشروع الاقتصادي احنا فعلا لما بنعزم حد عايزينه يقدم مشروع اقتصادي يعني ده جزء من الشغل الرئيسي انه يقدم يعني الفرصه متاحه للجميع. احنا ما عندناش هم المطروحين على الساحه هم اللي هيجوا هم اللي هيجوا عند حضرتك وهيجوا عندنا وهيجوا في كل مكان والمطلوب انه يقدم برنامجه. انا معاك تماما في انا طالبت نقابه الصحفيين لان لا توجد نقابه تحاسب الاعلاميين فقلت على الاقل نقابه الصحفيين عليا ان تحاسبنا جميعا بدأ بنفسي تحاسبنا جميعا في تقييم أداء لما قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة علشان فكرة العزل دي فكرة الإقصاء بقانون بدون ممكن تظلم ناس كتير. وإحنا مش الثورة ما كانتش ثورة دموية ده كانت ثورة جمالها كله في رفعتها ورقيها. فأنا مع المحاسبة كل نقابة وكل مؤسسة وكل جهة عليها أن تضع معايير وتشكل هيئة للمحاسبة وتقوم بعملية هي العزل بقى. يبقى معروف ان سين من الاعلاميين ده كان منافق كان بيقبض من النظام كان له علاقة بامن الدولة فما ينفعش يستمر لابد انه يروح يقعد في بيتهم يعني مش هيتحبس طالما مفيش جريمة فساد منسوكة لكن ما ينفعش يخرج على الناس. بس عايز ضوابط تتعمل من خلال نقابات وجهات تستطيع المحاكمة.
لكن حضرتك مش شايف يا استاذ خيري ان في وجوه إعلامية كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير موجودة الآن بعد الثورة لكن كل حكاية ان هم ركبوا الموجة وبدأوا يمشوا مع ركب الثوار وخلاص.
بص عايز اقول لك حاجة
منهم يعني
هتقعد ترتب هتلاقي مجموعات يعني ما ينفعش تقول الإعلاميين وما ينفعش تقول الإعلام
بعض.
اما انا فاهم لا لا ما اقصدش انت انا بقول لك بشكل عام ان هذا كلام يقال طوال الوقت. في هناك اعلاميين ركبوا الثوره بالاتجاه المعاكس وعمل نفسهم صور وركبوا من الاول لمجرد نزول الميدان وهو لم يكن سائر وكان من الخائنين بوضوح شديد وكان من القابضين وكان من الامنيين وكان كل حاجه ومن الصور والصور بيشيلوا صورته عاملينه كده موجود. وفي من اللي كان في شده التواضع واتقلب بعد الثوره بقى حاجه ثانيه. وفي ناس كانوا ضد الثوره تماما وخلوهم كانوا مقتنعين
ودلوقتي بقوا صراجيه
وراحوا راكبين الثوره بزاويه حاده جدا علشان على راسه بطح.
صحيح.
ده حصل. وفي ناس كانت رؤيتهم خاطئه وصوبوا اخطائهم كان لديهم فهم خاطئ اداء خاطئ ضعف مهني
وفي البعض بيحاول يرضي نظام التحرير على اي شكل
وفي ده يعني تزايد من هنا ومن هنا.
صحيح.
يعني من اللي كان منتمي للثوره من البدايه والذي لم يكن مع الثوره حتى فبقى في حاله ده افسدت كتير من الثوار.
تمام
فهذا حادث بالفعل. فأنا معك تماما رأيي أن الدين مع الله سبحانه وتعالى وهي علاقة رأسية وأن هذا الدين اللي ما أقدرش أفصله عن حياتي جزء من سياق المجتمع بثقافة المجتمع اللي لابد أن تنعكس في إعلامه في ثقافته في أدبه في قوانينه لا أستطيع أن أفصلها إطلاقا. أما علاقة الشخص مش سياق المجتمع أنت عملته خلاص ضوابطك الدينية السياسة تحتمل زي ما قال زميلي العزيز أن اغير مواقفي
طيب
وان العب والنكد.
لكن هل تستطيع ان تفصل
اوعى تصبغها لي بالدين ساعه ما تقول لي وانت بتكلمني السياسه علشان اقبل المنطق بتاعك اوعى تقول لي يعني انت بتعترض على شرع الله ساعه ما تقول لي كده انت حبيب.
لكن هل نستطيع ان نقول ان نفصل الدين عن الدوله والدين عن السياسه؟
اللي يقول كده يبقى بيهرج.
جميل.
تفصله فين؟ الدين ده جزء ده انت راجل رايح بيسرق بيقول يا رب استرها معايا في هذا المجتمع اللي بيذكر بيقول له يا رب سامحنا انا غلطت.
محمد راجع
مروح.
كنت عايز افرج بس بنظريه ميكافيلي وما بين فقه العبادات وفقه المعاملات. يعني نظريه ميكافيلي لما قالت ان ينبغي ان الدين ينفصل عن السياسه ودي كان طبعا للمعتبرات بالنسبه لهم. لكن فقه العبادات وفقه المعاملات فقه العبادات هنا ادخل ان انا مثلا عمليات قلبيه وانا عايز افرق يا عمر بعد اذن حضرتك ما بين انواع العباده. في عباده قلبيه قوليه ماليه بدنيه. القلبيه لا يعلمها الا الله زي ما حضرتك ذكرت.
تمام.
لكن المقتضى ما يظهر مني من الاقوال والاحوال والافعال ايضا
لازم
انا
لازم اتحاسب عليه
بالظبط.
يعني ده انا طلعت اذكر في الشارع القانون في الغرب اللي هو مش مسلم وبيسمح بالشرب الواحد اللي شال سيئه عربيه لو اختبروه لقى سكران بيتحبس.
يبقى اذا نقر بقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى اذا صارت حقيقه وينبغي ان احنا نحتكم بها في واقع حياتنا.
انت بترجع ثاني وهو ده المنهج اللي انا برضه مختلف
لا لا, 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 لا حضرتك والله الموضوع واضح وبسيط جدا. الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. اذا تناول الداخل والخارج تناول الظاهر
انت نازل الملعب السياسي بقانون ديني ولا بقانون سياسي علشان احاسبك على كل كلمه بتقولها بمنظور الدين.
لا لا بقانون ديني
مش عايزين نخرج من هنا
اهو.
مش هتقدر ساعات تلعب بالسياسه. السياسه لها قوانينها العالميه اللي انت جزء منها.
سياسه من سياسه شرعيه ام سياسه ميكافيلي؟ اجب حضرتك.
لا انا بتكلم عن السياسه الشرعيه.
السياسه الشرعيه
كلمه الشرعيه في السياسه انت جايبها.
السياسه الشرعيه استاذ حضرتك السياسه الشرعيه تثبت لنا اقوالنا وافعالنا
ايضا مع في الخلافه الاسلاميه ولا لها اصل في الواقع السياسي المعاش؟ باني سياسه شرعيه باني منهج من الصحابه هتبع بمنهج النبي ولا بمنهج سيدنا ابو بكر ولا بمنهج سيدنا عمر ولا بمنهج سيدنا عثمان؟
لا هو يختلف
طبعا يختلف. شوف خلافه سيدنا ابو بكر جاءت ازاي ثم خلافه سيدنا عمر جاءت ازاي ثم خلافه سيدنا
محمد في اخر دقيقه عايز تقول ايه؟
في فرق ما بين الصياغه اللي انا كنت حضرتك بكلم حضرتك عنها لكن المبدا واحد والمرجعيه والمنهجيه واحده دون الحياد عن ثوابت الاصول. ده وضع ارد حضرتك الصياغه ايضا واجيب لك الدليل من القران ان الله تعالى كله اطيع الله واطيع الرسول اقول الامر منكم استخدم اطيع مع الله واطيع مع الرسول ولم يستخدم مع اقول الامر منكم كلمه او لفظه اطيع. قال العلماء لان طاعه ولي الامر دائما تابعه لطاعه الله وطاعه رسوله فالامر كله تحت سمع وبصر الله عز وجل. قال الله تعالى نمتثل الامر نجتنب النهي نقف عند الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. انا كنت اتمنى والله العظيم ان حواري ده ما يكونش من باب ان احدث تصادم. انا مش كده مش
بدي ابدا كده انت ليه قلقان من التصادم؟
لكن انا ما ان شاء الله ما فيش تصادم باذن الله. لكن انا عايز حضرتك ان احنا الدعوه اللي انا كنت بقولها بسبب العزل الاعلام ده انا عايزها من باب ان احنا مش عايز اقول نتوب عشان ما نقررش ان احنا على خطا. لا انا عايز اقول صياغه من جديد. ده لكن إيه؟ لو اخد مشاركه لينا كشباب اسمح لي رساله سريعه للاستاذ.
لا هنرجع للموضوع السائل. اذا نحن لا ننفصل عن الدين باي حال من الاحوال. الدين قائم في السياسه قائم في المعاملات قائم بالزبط. في كل شيء كما ذكرنا. استاذ خير دعنا ناخذ راي حضرتك في المشهد السياسي الذي يطفو على السطح الان وموضوع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل.
أنا شايف الموقف السياسي مرتبك تماما وملتبس. يعني مش قادرين نحدد الاتجاهات. مش عارفين موقف الشيخ حازم اسماعيل لم يحسم حتى الآن
ليه عشان الناس تفهم بس. يعني
الحكم الصادر في قضية الشيخ حازم اسماعيل هي دعوة رفعها الشيخ حازم اسماعيل في مواجهة وزارة الداخلية. فالحكم في مواجهة وزارة الداخلية. الحكم اللي طالب فيه الشيخ حازم اسماعيل هو إقرار أن السيدة الفاضلة المرحومة والدته تحمل الجنسية المصرية ولا تحمل جنسية أخرى.
جميل.
من أوراق وزارة الداخلية لا يوجد شيء يقول أنها تحمل جنسية أخرى. فرد وزارة الداخلية وحكم القضاء هيلزم وزارة الداخلية من الورق. طيب ليه وزارة الداخلية ما عندهاش؟ أنا لا أعلم الغيب. قد يكون فعلا السيدة الفاضلة المرحومة ما معهاش. لكن حتى لو معاها وزارة الداخلية عندها اللي عندها بتقول أنها خرجت من المطار ودخلت بجواز سفر أمريكي عدة مرات من عام 2008. هذا الكلام عند القضاء لا يثبت أنها تحمل جنسية. ماليش دعوة هات لي الجواز. ما منعتهاش ليه؟
حضرتك الشيخ يتكلم في موضوع الجرين كارد ان هي كانت تحمل
الجرين كارد ما تدخلش بيه ولا تطلع بيه. الجرين كارد ده شيء لامريكا عشان ما تاخدش تاشيره من السفاره الامريكيه.
تمام.
عشان تدخل من المطار وتاخد ختم وتدخل على البيانات دخل لما بحثوا عن الاسم موجود بجواز سفر امريكي رقم كذا. المحكمه ما لهاش دعوه بالكلام ده. فين جواز السفر؟ عندك في السجلات ما يفيد ان هذه السيده تقدمت اليك بطلب للحصول على جنسيه اخرى؟ لا. طب هل عندك السيده الفاضله دي طلبت اسقاط جنسيتها المصريه؟ بعض الدول بتيجي تطلب تقول لك لابد ان تاتي لي بما يفيد سقوط الجنسيه عنك في الدوله الاوروبيه بتاعتك عشان تاخد الجنسيه هنا. فالبعض بيتنازل عن الجنسيه ثم يعود ويستردها بيتقدم بطلب اخر باجراء فيسترد الجنسيه. الولايات المتحده الامريكيه في بعض الاحيان لا تشترط التنازل عن الجنسيه. هل وانا بقول سؤال هل السيده الفاضله لم تخطر وزاره الداخليه واحتفظت بالجوازين؟ ربما. هل كل هذا الامر كذب وامريكا تكذب والاوراق اللي بعتاها للجنه العليا؟ طيب السؤال الاخير في هذه المنطقه هل اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه ملزمه بقرار محكمه؟ لا.
طب احنا عندنا دلوقتي اكثر من راي قانوني. معنا الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدوله. معنا المحامي المعروف الاستاذ مرتضى منصور. المحامي المعروف الاستاذ
كل اللي بيقولوا صح.
المحامي الاستاذ مختار نوح. مجموعه المحامين الذين ترافعوا عن الشيخ حسن صلاح اسماعيل والشيخ حسن نفسه راجل محامي قالوا ان والدته لا تحمل سوى الجنسيه المصريه فقط وان الشيخ الان له حق الدخول في سباق انتخابات رئاسه الجمهوريه.
بقرار وزاره الداخليه.
نعم.
بقرار المحكمه ان السيده الوالده
الا تشعر معي ان هناك مؤامره تحاكم المرشحين الاسلاميين وخاصه الشيخ حازم اسماعيل؟
لا للاسف مش شايف مؤامره. شايف فيه هتبقى مؤامره امتى؟ عندما اتاكد ان ما قيل كذبا. حتى هذه اللحظه لان انا اخشى من شيء واحد وانا قلته من اول يوم. انا بدعو الله ألا أن يصدق الشيخ حازم أبو إسماعيل وتطلع أمريكا بنت 60 في 70 مغرضة ووزارة الداخلية منيلة ولا فارق بالنسبة لي. لأن الشيخ أبو إسماعيل رمز ديني لأنه داعية لأنه إمام مسجد لأن في ناس كتير من اللي ماشية وراه بتحبه ومصدقاه. فالكارثة هتكون كبيرة جدا لو طلع أنه لا يقول حقيقة. هذا ما في نفسي وأتمناه. أما اللجنة العليا للانتخابات عشان السادة المشاهدين بس يبقوا فاهمين، اللجنة العليا للانتخابات لو طلعت لبكرة يوم السبت هتطلع تقول الشيخ حازم أبو سعيد المستبعد ليه يا لجنة؟ لو قالت لي أدي ورقة الخارجية وأدي صورة الجواز من الخارجية الأمريكية وإدارة الهجرة والجوازات والعدل اللي هم خاطبوهم أوراق رسمية بتقول لي دول قضاء، اللجنة العليا بتصدر حكم.
لكن دعنا نتكلم انه لو حصل ان شاء الله ونتمنى ذلك ان الشيخ حازم يدخل انتخابات رئاسة الجمهورية، كيف ترى المشهد السياسي بعد عودة الشيخ حازم؟
براءة الأعلى حظوظا.
الأعلى حظوظا
طبعا
في المرشحين الإسلاميين ولا بشكل عام؟
كل المرشحين انها ستصفو على صدر الشيخ حازم اسماعيل لو واصل سيكون رئيسا لجمهورية مصر العربية.
تمام، وانا هاخدك معايا ان شاء الله عشان ننتخب الشيخ حازم بعد الحلقة.
لسه ما حددتش هنتخب مين.
طب على كل حال ايه رأيكم في الحلقة؟ مجموعة من التفاعلات وصلتنا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك. محمد الكاشف بيقول حلقة رائعة، احسنت يا استاذ عمر. ابتسامة امل بتقول ما زالت الحلقة مستمرة وعجبتني جدا فخرة شباب اليوتيوب. علاء معاذ بيقول حلقة رائعة وتحياتي لك ولضيفك وان شاء الله حازمون. منى بتقول موقف الاستاذ خيري الان بعد ظهور الحكم في قضية الشيخ حازم ببطلان وموقفه بصفة عامة للاستاذ خيري جاوب عليه دلوقتي. رندا حمدي تقول جزاك الله كل خير وبارك الله فيكم. عمر العراقي بيقول موضوع جميل ورائع ونشكر ضيفك الكريم. بحجابي اسمه وارتقي بتقول تمام وفقكم الله لما فيه طاعة له سبحانه وتعالى. وزكريا بيقول هل الأقدر مواجهة الأميين أم رموز النظام المخلوع؟ مش فاهم قد كده. لكن على كل حال أميرة بتقول خلي الشباب يطلعوا اللي في قلوبهم يا أستاذ عمر، ما توقف لهمش زي الشكر. واقف لكم زي الشكر الجلال حد استجر وغير كده. أسماء عاشور بتقول حلقة رائعة جدا. أحمد حسن زيدان بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا ميدو عيسى بيقول ما هو وجه الاعتراض على تحكيم الشريعة الإسلام؟ طاهر بيقول إذا كان متخوف من عدم نجاح الإسلاميين في تجربة الحكم على فرض أنه حريص، مين برأيه يصلح للحكم بعد تجربة الليبراليين؟ إيمان أمة الله بتقول الحلقة رائعة بس أحب أن أعرف الأستاذ خيري متعصب وعايز أعرف رأيه في موقفه من ترشح الفلول قال الأستاذ خيري في البداية. أحمد حسين زيدان بيقول إيه رأي الضيف الكريم في أداء الإسلاميين في مجلس الشعب في ثانية؟
ما هم الأغلبية الأداء حتى الآن أنا شايفه لم يصل إلى المستوى المأمول يعني، لكن أتوقع في الفترة الجاية بعد مزيد من الخبرة لأن أغلبهم ليس لديهم خبرة ان الاداء يتحسن.
تمام. معاذ احمد كامل السلفي بيقول اشكرك يا استاذ عمر على هذا اللقاء وارجو ان تستضيف الاستاذ عمرو اديب عشان عايزين نضحك على كلامه، متحفظ طبعا على كلام معاذنا ولا اسمح بالاساءه لاي ضيف في برنامجي. ديني اغلى عندي بيقول انا مش عارف صراحه يعني يا استاذ عمر كل واحد من دول ساعه ما يدخل اي قناه اسلاميه بيبقى سلفي على طول.
فين
طلعت سلفي يا استاذ خير؟
سلفي طيب خير،
مبروك يا استاذ خير.
احنا كلنا سلف
طبعا. هبه عبد بتقول السلام عليكم استاذ عمر، القناه عليها تشويش بالله عليك ارجو الرد فورا. في تشويش يا رجاله في الكنترول. احمد بيه العريض بيقول هل ستعتذر يا استاذ خيري للشيخ حازم على كل الاساءات في برنامج ممكن على الهواء؟ ومن امثال الاساءات قلت علينا ان احنا درويش.
درويش حاجه وحشه يا عمي.
لا بس اساءه.
لا مش إساءة. الدرويش هي المبالغة في الحب، التصوف في الحب.
يعني هل تسمح ان انا اقول على اي حد من الرموز او على حضرتك او على نفسي؟
انا درويش لناس طبعا. انا درويش لمن احب. الدرويش هو التبعية، انت عاشق في
ذا وقت الكلمة لكن الكلمة في مناطق غير مقبول يعني.
لا طب خلينا نقول يعني عندكم عشان السلفية والصوفية فهي عند السلفية لها معنى آخر، لكن أنا قصدتها بالمعنى الحميد يعني.
على كل حال لك تحيات جمهور برنامج مع الشباب، شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة ومتشكرين جدا على صراحتك ونتمنى يكون هناك وعد للقاء آخر نفتح فيه يمكن أطراف حوار مع الشباب بشكل أكبر.
يسعدني وبشكركم جدا.
لكن عايز قبل الحلقة تبقى مسامح محمد
خالص ولا زعلان منه ولا مسامح، ده من حقه يقول اللي هو عايزه خالص.
أنا محمد تسمع تسلم على الأستاذ خيري؟
المدخل فقط هو الذي استوقفني وليس السؤال والاعتراض. ابدا يا محمد مفيش حاجه خالص، انت اللي انت عايزه اوعى تقلق ان حد يزعل حتى لو زعلت شويه ما زعل.
شكرا جزيلا محمد. تختم بايه؟
يدي الحلقات يدي الالم. لو كل كلمه لو كل واحد دي كلمه ختاميه بس انا ارجو والله من كل قلبي يعني، وانا يعني استاذ خيري اخويا في الاسلام يعني اخطاء والله اخطاء اشخاص لا نريد ان يفهم مش حضرتك ما تقصدش كده، مش نريد ان يفهم من الناس انها اخطاء منهج، لان المنهج طبعا ده دينك وحضرتك هتدافع عنه وانا دافع عنه كل واحد يغير على دينه، فدي اخطاء اشخاص مهما كانت فلا نريد ان ننسبها الى المنهج. دي كلمه اخيره
خالص، ما حدش جاب سيره المنهج
حضرتك بس ارجو
ناخد زميلنا الاخر.
احنا طبعا سعيدين بلقاء الاستاذ خيري وبرضه بنقول ان الاخطاء
إذا كان صدرت من أشخاص معينين سواء كانوا ليبراليين أو إسلاميين فلابد برضو إن إحنا نديلهم الفرصة إن هم يصححوا الوضع أو يصححوا الأخطاء.
تمام.
إذا كان ده في مصلحة
وصلت فكرتك عشان الوقت محمد رجب.
الحياة بدور في خلدي حاجات كتير جدا لكن باختصار شديد لكل قاعدة شجوز وجذور القاعدة لا ينقض أصلها. الكلمة اللي أنا كنت عايز أختم فيها من أول حلقة أنا أنت أنت أنا نحن روحاني حلة في جسد واحد استبدتها من قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأحسبك مؤمنا بإذن الله تعالى
الحمد لله
بالفعل إن شاء الله
وأنا أحسبك مؤمنا إن شاء الله
إن شاء الله.
وفي النهاية كده أنا بدعو حضرتك يعني تكون صاحب مبادرة كده أن يكون في مناظرات ما بين المرشحين
إن شاء الله
علشان سريعا أخ عمر انا كمشاهد او انا كمتلقي قدام التلفزيون اقدر احكم على الناس لان زي ما حضرتك بتقول احنا بنحب فلان فعشان بننتخبه انا اعرف برنامجه انا اعرف يعمل ايه في الاقتصاد والسياسه والامن. حضرتك تكون صاحب المبادره هنكون هنرفع عليك القبعه رغم
شكرا جزيلا محمد. ضباط الشرطه الملتحيين زعلانين جدا من حضرتك بلغوني رساله قبل الحلقه وعايزين عشان حضرتك حاسوا ان في اسلوب تهكمي من حضرتك اثناء قضيتهم وحاسوا ان ده دي حريتهم وما كانش ينفع ان حضرتك تعادين في حريتهم هم احرار ان هم يلتحوا لكن امتى ان احنا نوجه لهم مثلا نوجه لهم عتاب او كذا لو هم اثروا في شغلهم بعد اللحيه او هم استخدموا اللحيه في اشياء غير مشروعه.
طيب برد عليهم اقول لهم ما تزعلوش بس انا مستغرب لانهم دخلوا معايا على التليفون وقالوا ما شاءوا وعملت لهم الاستطلاع وطلعت الاغلبيه معهم فقلت الاغلبيه وكان الحديث كله حول اولويه المرحله فبدلا من التشتيت تربوها لا اتحدث من الناحيه الشرعيه فهذا ليس شاني
نعم.
وليس خلافي ولكن كانت القضيه كلها ان احنا مش عايزين نعمل فرقه داخل جهاز مهترئ اساسا فلناخذ بيد بعض حتى نعبر مرحله ثم ننتقل الى قضيه أساسية ولكن هي في الأولويات وهذا ما تعلمته من ديني أنا درء المفاسد في أوقات كثيرة يكون مقدما على جلب المنافع
لكن دعنا نقول هم أخذوا فتوى شرعية من مجموعة من العلماء
وهناك فتوى أخرى ضد هذا
إيه نعم لكن هو من حريتهم إن هم يمارسوا هم عايزين
وأنا بستغرب بس ليه الغضب من فكرة
أصل في فكرة إن كثير من شباب الضباط من النصارى حاطين الصليب على أيديهم محدش يكلمهم فهم حسوا إن في نوع من أنواع العداء المقدم تجاه الاخوه الملتحيين من ضباط الشرطه ما دي حريات ودي حريات
يعني اكتشفوا ده دلوقتي بس بعد الثوره والدنيا مقلوبه يعني ما اكتشفوش طول العمر اللي فات ده
والله
ما كانوش بيدافعوا عن اسلامهم بهذا الشكل
فاقوا دلوقتي الله
يكرمك
شكرا جزيلا استاذ خير رمضان شرفتنا ونورتنا البرنامج مع الشباب واتمنى ان احنا ما نكونش ازعجنا حضرتك وتكون مسامح محمد واحنا نعتذر على اي طرح اساء لحضرتك سواء في حلقه او غيرها. شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام وان شاء الله مشاهدينا الكرام التقي بكم يوم الخميس القادم قبل هذا التوقيت بساعة ونصف ومن هنا إلى يوم الخميس القادم أتواصل معكم من خلال صفحة البرنامج مع الشباب على الفيسبوك. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.